بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة العاشرة والتي جرت في غرفة الحق.
من وقتي أكثر من 5 دقائق، بس أنا أخليكم لا تفهموني، أريد أن أعلن الاستفسار بوجودي وأريد أن أوجه له نصيحة لعل الله يهديه ويهدي أمصاره كما هدانا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. امين يا بارك الله فيك. وحقيقه نحن عندنا قضيه السلطان او اعلان السلطان الاستيعابي افضل من مليون مناظره، ايضا افضل من مليون مناظره. نحن صار في العزيز المحمود في الوقت اللي تقدمهم في الوقت اللي تقدمهم ان شاء الله، وصار في لحظه دخولهم تفاهمكم مثل ما اذا بتقدم تفضل نعمل اخر مناظره وبعد النهايه نهايه المناظره ان شاء الله نعطيكم مايك حتى تعرفوا ان انتم اختاري تمام الجميع. فصوره في الانتظار لاخر مناظره او بتقضيهم قبل اي بتقضي قبل المناظره.
أعتذر لأني ما أتصور أن ظروفي تسمح أني راح أفضل معاكم أكثر من ساعتين للأسف الشديد، بس كل اللي أطلبه منكم أنك أعطوني تديني فرصة يعني في بداية المناظرة ولو 5 دقائق، وجزاكم الله عن كل خير.
ظهر الأخ موجود، نعم موجود برافع إيده. إذا ممكن أخ أحمد معك إذا نص عليه الأخ ولا لا. أخ أحمد طبعا الآن صارت يعني صارت بعد الوقت الساعة صارت، نعم إن شاء الله يكون حضر الجماعة بإذن الله. تفضل مايك معك الأخ أخو الأخ صارت حق، تفضل مايك معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم ريح السماء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور إن في مثل للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم
أولا إخواني أن نرجو إذا كنتم تستمعون صوتي واضح تكتبوا لي واحد على الشاشة جزاكم الله عني خيرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنا إحدى أخواتكم مغربية نشأت وترعرعت على المذهب المالكي الجارجي للعمل بالمغرب كما تعرفون أريد أن أعلن في هذه اللحظة استبصاري وهدايتي للمذهب الحق مذهب أهل البيت والفضل يعود بعد الله تعالى إلى هذه المناظرات التي يقوم بها الإخوان في غرفة الحق أود أن أعلم كل إخواني وأخواتي أني من المتابعات لهذه المناظرات منذ أول مناظرة والحمد لله ولحد الآن وبفضل عون الله استطعت أن أتوصل إلى عدة حقائق وفضل يعود لله ثم للأستاذ السيد عصام حيث كنت أكتب كل مصدر كان يذكره الأستاذ عصام الحمد لله وجدت أن كل ما ذكره من أحاديث وروايات من السنة النبوية الشريفة صحيحة وقد تلقنت أن الكلمة التي كان يرددها الشيخ عثمان وهي في حوارات دائما مع الأستاذ عصام وهي كذب 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 ويتهم بها الأستاذ عصام لا أساس لها من الصحة وبما أن الدين نصيحة فاسمحوا لإخواني أن أنفق الشيخ عثمان أن يتنحى عن الاستمرار بهذه المحاضرات أو على الأقل أن يستعين بمن يظن أن له استطاعة للقيام بمساعدته على الرد وتفنيد وجهة نظر الطرف الآخر بطريقة منطقية ومبنية على أسس ومصادر دينية وإسلامية عوض الاستمرار في تكرير كلمة كذب كما تعود على ذلك وإني في غرفة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا بالحق ولي الله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين وفقه المنتجبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى محمد انا طبعا نفسي امين بارك الله فيك اختي واهلا وسهلا فيك نحن نرحب فيك في دوري الاولى في الموضوع طبعا كمان في كلمه الاخ مهند فضلك يا مهند انا حابب اسالني يعني كان عندي كثير اوبجيكتيفيه بس طبعا الوضع الان يعني متلخبط شويه فان شاء الله اكون خليها مره ثانيه تفضل يا مهند
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ونعم الدائم على اعدائهم المعلومين الى قيام يوم الدين قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهذه الايه انقضت تماما على الاسئله فكل من جاهد فينا وطلب الحق ومعرفه الحق فالله سبحانه وتعالى سوف يهديه الى ذلك الطريق على ما احببت ان اعلقه على هذه الكلمه وعلى المستوى السيئه وحيثنا لمذهب الحق الذي يغضب الله عنه وقال وطهره تطهيرا والروايات الصحيحة وهو ثالث عثمان الحليم وأراد أن يبقى الكثير فأهلا وسهلا بكم.
شكرا أخي محمد. خلق أخواني الآن الشيخ عثمان الحليم موجود الآن دخل الوكيل تصورت من يهدين يأتي مع الراكيس من قبل أخوانا السنة بحساب الوقت وأكون المساعد أن الطرف كان حضروا يبدو في شيء عند مؤسسة صدر في القرار صدر لهم.
نعم أخي الكريم أحسن جزاك الله خير أخي العزيز أخ أحمد وأنا أيضا بدوري أبارك للأخت الكريمة ركوبها هذه السفينة سفينة محمد وآل محمد صلاة الله عليهم أجمعين. أخي العزيز أخ أحمد إن شاء الله نبدأ بس لو الأخ الكاتب أنه يطلع أيضه إن شاء الله أو يأخذ المايك بس يخبرنا عن الأخوة اللي موجودين معهم حتى نطلع عنه النقاط ونبدأ إن شاء الله ببيتنا الكريم الأخ الكاتب أو الشيخ عثمان الخميس الأحرف. تفضل أخي الكاتب تفضل معك معك.
شكرا أخي قطر أظن أنه أظن محمد علي أنه في أحد الأشخاص يتقبل الإفراد أظن محمد بن إدريس أظن محمد علي أنه حتى ما يقصد أنه على الألعاب في كافة أنه أظن إذا كان محمد يعرف يعرف محمد حتى يساعد في الإفراد في حساب الوقت معنا طب خبر أحمد أتقول خبر معكم أخي الكابتن يريد أن تقول إذا فيها تتحدث غير محمد علي أو بعض عمر ثاني تصدقون في المدونة بس إن شاء الله ويكون هم المساعد أن يمرأوا الوقت أفضل طبيب ما هذه ممكن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. فقط حبيت أن أبارك الأخت الكريمة تشيعها لعلي عليه السلام وأرحب بفضيلة الشيخ عثمان الخميس وكذلك فضيلة الدكتورة السيدة عصام العماد وجميع الأخوة الكرام وبارك الله بكم وأهلا وسهلا وحياكم الله وأخي أحمد المنصور.
شكرا طيب وبارك الله فيك. بالنسبه لمحمد علي دخل الان الى الفاصل انا حابين ان شاء الله تعالي محمد علي طيب محمد علي اذا سمعني طلعت وسمعني محمد علي ولكن اذا تحكي مع الشيخ اذا تحكي مع الشيخ حتى نبدا المناظره لان الوقت وقت اكثر الوقت اكثر وتحصل دائما تاخير الوقت
كابتن رافع ايده. نعم كابتن موجود رافع ايده ان شاء الله نبدا المناظره اذا خاصه مع وجود الاخ محمد علي. تفضل اخ احمد بعد المناظره بعد اذاعه الغرفه الاذاعه.
شكرا اخي طلال. الكابتن دخل الان محمد علي تفضل الكابتن الاخ
عثمان علي تفضل معكم. طيب ان شاء الله نبدا. ما ادري الدكتور عصام موجود؟ هل الدكتور عصام موجود؟ بس انا واحد جزاكم الله أخ الحمد خلنا نقول يا مه غير بقى خلنا نقول صباحي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا الله تبارك وتعالى من حضر لطلب الحق ومعرفته وسماعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك جميعا إلى أن نرى الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، اللهم آمين. فأرحبكم جميعا وأسأل الله أن يوفقنا إلى نقاش هادئ علمي مفيد ينتفع به المتحاوران أولا ثم باقي الحضور. فتفضل.
أحسنت يا أخي، بارك الله فيك شيخ أسلم. تفضل أخي طلال، معكم المايك، ولكن أنا فقط أحضرت أن أعرف من هم من طلبة محمد علي اللي حيكونوا معنا بحسن الوقت. محمد علي فقط، وفي شخص ثاني حابين كمان حتى نرفع النقطة عنه. هذا سؤالي يا محمد علي. تفضل أخي طلال.
نعم أحسنت، جزاك الله خير العزيز أحمد. طيب أخي أحمد، بعد إن شاء الله ما يصفوا الإخوان، بتحبوا الآن نبدأ؟ إحنا نبدأ يعني تحبوا الآن نبدأ إن شاء الله بالمناظرة، يعطينا رقم واحد للشيخ عثمان حتى إن شاء الله البداية تكون الشيخ عثمان بيت في غرفة حق، تبدأ إن شاء الله حتى الشيخ عثمان. صحيح نعم، الشيخ عثمان أيضا يرحب أيضا ويقول إن البداية تكون عند الشيخ عثمان لأنه عندنا بيت في الغرفة. تفضل الشيخ عثمان.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا توقفنا، الصوت واضح أصلا؟ هل الصوت واضح؟ نعم. أقول لا شك أننا توقفنا لفترة طويلة بظروف، وها نحن الآن نعود ونكمل العود أحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أنا لا أخفيكم سرا إذا قلت أنني فوجئت في الجلسة الأخيرة بكان دكتور عصام العماد عندما قال إنه قد انتهى من حديث الكساء، فإنه تبدأ بحديث آخر، مع أنه في جميع الجلسات السابقة فبعد الآن يحسب الوقت. أقول مع أنه في الجلسات السابقة كان يقول إلى الآن عندي فهم كثير عن حديث الكساء منتهي واجب التطهير، وأنا حقيقة يعني يقول انتهيت وقلت كل ما عندي عن حديث الكساء، مع أننا أو أتكلم عن نفسي ما سمعت شيئا جديدا عن حديث الكساء وما يدل عليه هذا الحديث. والذي أريد أن أبينه في بداية هذا الحوار ما يلي: أولا، لفت أن الدكتور عصام العماد يعني ما جاء إلى هذه المناظرة هذا الحوار إلا وسيرى أنه أهل لذلك، وكذا علماء الشيعة الذين قدموه وقالوا أنه يمثلهم وأنه من علمائهم، بل إن الدكتور عصام قال أنا من علماء الشيعة الاثني عشرية، وشيخكم الكوراني كذلك قال إنه من علمائكم، كذلك أنتم قلتم إنه من علمائكم وأنه يمثلكم، فأنا لا أقول هذا، هذا شأنكم أنتم معه ولكم أنتم أن تختاروا علماءكم، فأنتم أدرى بمذهبكم وفكركم فمن هو أعلم به من غيركم. لكن الذي أريد أن أقوله أن الدكتور عصام لا شك أنه من علمائكم، ورأيت عجبا في تخبطه في اختياراته، مرة يريد حديث الكساء وأخرى يتكلم عن حديث الاثني عشر والثالثة عن الثقلين ثم المباهلة وكلام لا ينتهي، وكلما تكلم عن أمر قال هذا أقوى ذاك أولى هذا أكثر التزاما وذاك أكثر قيلة، ولا ندري إلى أين سيتوقف. وأقول كذلك، هناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن صاحب الحق لا يكذب أبدا وصاحب الباطل لا يصدق أبدا، بل صاحب الحق لا يحتاج إلى كذب لأنه إنما يتكلم بالحق، وصاحب الفضل يحتاج إلى الكذب كثيرا حتى يرقع كذباته. جلسات كثيرة في هذا التقطير وحديث الكساء ثم سمعنا كلمة انتهينا. إن العيب ليس في الدكتور عصام ولكن فيما يحمله من فكر ومذهب. المذهب لا يعينه، الروايات تعينه. هذا الذي جعله ينتقل من كلام إلى كلام، ما زلنا في أول الهرم ثم فجأة وإذا نحن في السرداب بلحظات، ثم قال بينت كل شيء بأدلة قوية، وهذا كلام عجيب. وأنا متأكد أنه لو جاء غير الدكتور عظام فليكون أحسن حالا منه، بل سيكون الأمر كما هو الآن إن لم يكن أقل. الدكتور عظام يعني يملك أداء ما نقل أو ذكر قبل قليل، ويملك أسلوبا هادئا في الحوار، ولعل غيره لا يملك مثل هذا الأسلوب. والعجيب الدكتور عظام الآن أو حسب الجلسة الماضية أنه قد يتكلم عن المباهلة أو يريد حديثا آخر، لا أدري والله ما يريد. ولكن أنا أقول لماذا لا يتكلم عن حديث 12، خاصة أنني تكلمت عنه ورتبت، وهو قد قال إن هذا الكلام كله باطل، فليبطله أمام الجميع. لا تعال فقط باطل 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 دون عرض لهذا الباطل. تبين طبعا لنا من خلاصة ما تم ناقشته عن حديث الكساء أنه ليس للشيعة الاثني عشرية أو الرافضة كما يسميهم البعض، ليس لهم أي مستنكة بحديث الكساء وآية التطهير، لأنه ما ذكر دكتور عصام إلى الآن ما يدل على حديث الكساء وآية التطهير. إذا لا تدل على العصمة، لا تدل على الإمامة، كل الذي أراد سر عصام أو الذي فقد عرف سر عصام خلال هذه المناظرة الطويلة هي هؤلاء فقط هم أهل البيت. وفاجأنا جميعا ونفق هذا كله في آخر جلسة، وقال مع أني سبحان الله جلست وسمعت ما انتبهت إليه إلا لما سمعت الشريط وإن شاء سمعته كلامه، أنه لما فاجأنا في آخر الشريط وقال إن العباس وابنه وأمهات المؤمنين من آل البيت، ولكن جاء بشيء جيد وغار، ولكن غير مطهرين، مع أنه خلال ذلك كله جاء الناق أنهم ليسوا من أهل البيت، ثم بلا مقدمات هو أثبت أنهم من أهل البيت، وادعى أنهم من أهل البيت ولكن من أهل البيت غير المطهرين. وهذه جديدة فوجئت بها، ويا لنا من المفاجآت الكثيرة التي أتوقع أن يأتي أكثر منها بكثير. ودكتور عصام إلى الآن لم يجب على أسئلتي التي طرحتها، لأنني أخشى أنه قد صار الآن آخرون ممن لم يسمعوا هذه الأسئلة ولم يسمعوا الإجابات من الدكتور عصام. طبعا سمع الإجابات الجميع لم يسمع، لا الجدد ولا القدامى، ولكن الجدد حتى يسمعوا الأسئلة. طبعا دكتور عصام الأسئلة التي ما أجاب عليها أن أذكرها الآن أعيدها مكررة. ذكر الدكتور عصام الشيخ السود الشيخ البشري رحمه الله تعالى أنهما قال أنهما كان يكفران الشيعة العشرية، وأنا طلبت منه أين قال هذا الكلام. هو عشان ليش أنهما سلسود أكثر بجواز تعب النظر الشيعة العشرية وبشري على المناظرات أو المراسلات أو المرجعات المزعومة بينه وبين عبد الشيخ رحمه المسلم. الحديث الثاني حديث أم سلمة الذي قال الدكتور عصام أنه شيخ مسلم، قلت له أنا ما وجدت ذلك ثم أنكر أنه شيخ مسلم، وإن شاء الله نسمع الآن الشريط للجنة. قال إني كنت أفكر في الشيعة العشرية وأيضا ما سمعته أين نقل عني، هل بفرقي أو بكتابتي أين كفرت الاثني عشرية. قال العالم الوهابي العلامة محمد علي البار، وقلنا أو ذكرنا ترجمته وقلنا هو طبيب جراح، له عالم ولا علامة ولا وهابي، فنرجو أن يذكر لنا من أين استقى هذه المعلومة الغريبة. لأن الغراب هو لعن الغلاة الذين يفكرون على السنة الذين لا يؤمنون بالإمامة أو الولاية. شروط مسلم الخمسين كلها تقول بقوله كذلك لم نسمع هذه الشروط ولم نرها. نقل عن الجوزي أنه قال إن أم سلمة وعائشة كانتا لا تريان أنهما من آل بيت، وهذا لم نجده في زاد المسير لابن الجوزي، وعجز الدكتور عصام أن ينقل لنا هذا الكلام أو يثبت لنا صدقه فيما قال. قال الإمام الطوفي إمام أهل السنة، وذكرنا له أن الإمام الطوفي رافضي ليس من الإمام من أئمة أهل السنة، بل هو رافضي متهم في دينه. قال الطحاوي صحح حديث، وقلنا أنه لم يصحح حديث الطحاوي وهذا من الكذب، ونقلنا كلامه لما قال أنا قل صححه الطحاوي وأسمعناه بصوته أنه قال صححه الطحاوي بحرف الرابع كذلك، ولم يعتذر ويقول أخطأت في وصف ذلك إلى الطحاوي. قال زيد سئل عن من حرمت عليه الصدقة ولم يثبت هذا أيضا، هل زيد أثبت هذا؟ فقال سئل عن من حرمت عليه الصدقة ولا يوجد شيء من هذا الصحيح مسلم، بل هو ادعاء الله. قال إن الإمام مسلم قال استدرك زيد ولم نجد هذا الاستدراك. ثم قال إن الإرادة في آية التوحيد تختلف عن غيرها من الإرادات في القرآن، وطلبنا منه أن ينقل عن أحد من أهل العلم أن هذه الإرادة تختلف عن كل الإرادات في القرآن، أيضا لنجد جوابا عن ذلك. وأخيرا قال إني قلت عن السيدان تريد تونس، نسبها إليه وأنا ما قلتها، وكذب علي في هذا أنني قلت هذا عن السيداني، وأنا لا أدافع عن السيداني، فالسيداني لا أحب له حسابا، بل كما قلت وأقول وأكرر في كل مكان وزمان، بل أنزلت في هذا شريطا وكتابا أقول هو كذاب، لكن ما قلت هو كذب تونس، هذا من الكذب على الجهة. قال الدكتور عصام أنه لا يوجد عنده دليل لأني أنا أكذب، وأنا ذكرت الأدلة السابقة التي تدل على أنه على خلاف ذلك. الآن فقط نسمعه ما أنكر من حديث أم سلمة أنه ما قابلت مسلم، وفي قال أني ما كفرت الشيعة بن عشرية. نسمع صوت الدكتور عصام، نرجو أن نسمع ردا كذلك على ذلك. نسمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة، أنا آتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح الكلام فيه مسلم وردت رواية تقول أنه خلف ابن طلب رميهم، قال كلا، وفي رواية أصلا قال أن نعم، ولكن أي ولكن أهل بيت، قال علماء السنة، قال عندما قطع الرسول نعم، ثم قال لكن دل على انه نعم خطا، والا ما معنى ان نقول نعم ثم يستبعد؟ مثلا قال اني قلت ان حديث ام سلمه اي حديث الكساء الوارد عن ام سلمه موجود في صحيح مسلم، انا لا اقول ذلك، قلت حديث الكساء روي عن عائشه مورود وهو وارد هذا الامر، أنك يجب أن تبحث من جديد كما أنا كنت مكلف أكثر الإثنائية، والله أنه كنت أكثره وألعنه إليه الآن. أنا لم أنت أدعيت عليه أنني كثرت الإثنائية عشرية، قلت لك بالله عليك أتقول أن الإثنائية عشرية من المسلمين وأنا أكثرهم وأنا الآن أفتح من الإثنائية عشرية.
ما أدري شو عصام كان واضحا، إن كان واضحا هناك مسلسلة أقوى، هل تسمع الصوت؟ هل كان واضح الصوت؟ إذا الآن تفضل بسرعة.
شكرا لك بارك لكم، هل تفكرون رائعة وصمحت لكم عن تفكرون الوقت؟ تفضل أخي كلاب معكم، تفضل حين يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أشهد أن لا إله إلا الله إن الله بصير بالعباد. في البداية أبارك في الأخت أمينة المغربية التي هداها الله إلى الحق بسبب هذه المناظرة بيني وبين الشيخ عثمان بن فهي قالت قد استمعت إلى المناظرة وكانت المناظرة سبب في انتقالي من المذهب السني إلى المذهب الاثني عشري. وقالت أن الموارد التي اتهم الشيخ عثمان سيد عثمان بالكذب رجعت وراجعت الكتب ووجدت أن الحق مع سيد عثمان. كما أرحب بجميع الحاضرين في هذه الغرفة وبالأخص أرحب بأخي الشيخ عثمان الخميس. في البداية أجد من الواجب الشرعي أن نتأمل جيدا ماذا فعل الإسرائيليون بالفلسطينيين في هناك في هذه الأيام. ورغم ما نقل فأنا أقول أنه لم تستطع وسائل الإعلام أن تنقل حقيقة ما حدث لإخواننا من المسلمين في فلسطين بصورة كاملة. قتل مئات الشباب والأطفال والشيوخ ومن اغتصاب النساء بطريقة لم تحدث. ورغم كل ما فعله الإسرائيليون من أفعال ضد المسلمين ورغم كل ذلك ما زالت أمريكا تتهم الإسلاميين الذين يقومون بعمليات استشهادية بالإرهاب. وإن كان لنا هنا شيء أقوله فإنني أقول بغير تردد أن حالنا الذي بلغناه هو من مسؤولية الصراع المذهبي بين المذاهب الإسلامية. فشهيد الإسلامي الكبير مرتضى المطهري يرى أن من أسباب تخلف المسلمين الصراع الذي دار بين السنة وبين الشيعة على مدار التاريخ. ونحن كإسلاميين لم نستطيع أن ننفصل فعلا عن الإسرائيليين وعلى الأمريكان إلا من خلال التقريب بين السنة وبين الشيعة، وتلك مسؤولية علماء الإسلام من الاثني عشريين ومن الوهابيين ومن أهل السنة بالدرجة الأولى، لأن علماء الإسلام هم الذين بيدهم مفاتيح التقريب بين المذاهب الإسلامية والخبيثة. إنني أقول إن فكرة التقريب بين الاثني عشرية وبين الوهابية والتقريب بين الوهابية وأهل السنة أو التقريب بين الاثني عشرية وأهل السنة، هذه الفكرة ما تزال محبوسة في قفص حديدي في خلفة رجال غلاظ شداد قتلهم التعصب وهم سعداء ببقاء فكرة التقريب في قفص الاجتهاد. وعندما يطلق صراحة فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية سوف تحل الأخوة بيننا حينئذ، وسوف نتوجه إلى أمريكا وإلى إسرائيل. أمريكا تلك الشيطان الأكبر الذي يتلبس بلباس عديدة، ولولا وجود أمريكا لما تجرأت إسرائيل أن تفعل بإخواننا ما فعله. والآن سوف أقرأ في تبيين ما ذكره أخي الشيخ عثمان في هذه المناظرة، حيث أنه للأسف الشديد في كل بداية مناظرة يبدأ المناظرة باتهام أخيه بالكذب. والحمد لله قد شهدت الأخت أمينة الحق وقالت أنها راجعت الموارد التي اتهمني بالكذب فوجدت أن الحق معي كما شهد بذلك آخرون. وهذه المناظرة أعتبرها مشروعا من مشاريع التقريب بين الوهابية والاثني عشرية حتى نزيل المخططات اليهودية والصهيونية والمخططات الأمريكية الإمبريالية التي تريد التباعد بين المسلمين. وأقول أنني خلال تلك الفترة التي كانت اتهامات أخي الشيخ عثمان علي تتوالى وهي اتهامات خطيرة في قضايا عديدة اتهمني سببها بالكذب، حتى أنه كرر أكثر من مرة كلمة أنت كذاب كذاب أكذب، قلت له أكثر من مرة لعلك تقول أنا أخطأ أو أنني تناقضت أو أنني ضلت لساني، قال بل أنت كذاب تكذب كذاب كذاب. ولا زال يشعر كما رأيتم في كل ذلك. وخلال فترة تلك الاتهامات كانت الخطابات من المستمعين تسأل سؤالا واحدا، وهو لماذا لا يرد عصام العماد على اتهامات عثمان الخميس؟ وفي الحقيقة أن فكرة الرد على اتهامات الشيخ عثمان في الكذب ظلت مؤجلة عندي لسببين رئيسيين يدركهما جدا الذين حضروا في هذه المناظرة من أول جلسة إلى الجلسة الأخيرة. السبب الأول أنني رأيت الحاضرين في المناظرة من الاثني عشرية أو من الوهابية أو من أهل السنة لم يقتنعوا باتهامات الشيخ عثمان، فرأيتهم يعتقدون أن هذه الاتهامات قد أسقطت الشيخ عثمان علميا وأدبيا. والسبب الثاني أنني حدثت في بداية المناظرة أن الفرق بين
من يناظر لأجل حدث ثاني، وأنا ناظرت لأجل حدث ثاني وهو تعريف الحاضرين في مذهب أهل البيت الذي تشرفت إليه منذ 13 عام. وهذا الانتماء زرع في نفسي وفي أعناقي حسن الاهتمام بتبيين هذا المذهب العظيم وترك الاهتمام بالدفاع عن الذات، لأن المسلم يطمع للأجل من الله إذا دفع عن مذهبه ودافع عن مذهبه كذلك وحمى مذهبه أكثر من الأجر الذي يناله إذا دافع عن نفسه. وأنا أرى أن المخلص لعقيدته ولمذهبه لا ينبغي أن يتوقف عند نشر مذهبه في حالة أن يدافع عن نفسه. ولكن المشكلة أن الشيخ عثمان كل يوم وفي كل جلسة يأتيني بتهمة جديدة، وكأنه ترك البحث العلمي والموضوعي وترك أن يعرض مذهبه الوهابي من أجل الصعب في مناظره. ومن هنا كل جلسة وفي هذه الجلسة كذلك أتاني بتهم جديدة، وفي كل جلسة يأتي بتهم جديدة، وكأن الشيخ عثمان لم يأتي لأجل الحوار بل يشغل كل وقته يبحث بحثا عن الجديدة من التهمة لمناظره من أجل مهاجمته في الجلسة القادمة. وعلى رغم كثرة تهم الشيخ عثمان فإنني ظللت أسر على عرض مذهبي بدلا من الدفاع عن نفسي، وبقيت على هذا الحال خلال عدة جلسات انقضت، حتى رأيت بالجلسة كما شاهدتم أنتم في هذه الجلسة الأخيرة أو في بداية هذه الجلسة كذلك أن الشيخ عثمان قد تمادى في الظلم والإبتهاد، وبدأ يستخدم معي الألفاظ غير الملتزمة والبذيئة، حتى أنه قال في الجلسة الماضية: تفر من الإجابة أمر مستمترة فرت من قصورة. ولو جاء رجل وقال أنه أطلق كلمة ثمار على إقام لكان فاتقا، لأن التصريح لا ينتقي بدرجة التلويح، وكما قال العلماء أن التكية أشد من الصراعة. وأنا عندما قلت أنه قال كلب تونس لأنه عندما ذكر الفيجاني قرأ بيتا من الشعر جاء فيه كلمة الكلب، وإن كان لم يذكر أنه كلب ولكنه عن طريق التلويح الذي ليس فيه تصريح والكناية أشد من التصريح قد أطلق عليه كلمة كلب. ومن هنا في الجلسة الماضية قالوا لي قد أطلق عليه كلمة عمار عندما قال تفر ثم قرأ الآية بعدها عمر مستمترة فرت مقصرة. فلو دخل إنسان ورأى رجل على كهف مستلقي على ظهره وقال وكلبهم باط من ذراعيه الوقيت، لكان على الآخرين أن يقولوا قد أطلق عليه كلمة كلب. فلماذا يتهمني بالكذب لأنني قلت أنه قال كلب دون التصريح قضايا أخرى؟ ألا يعلم الشيخ أن التصريح لا يرتقي إلى درجة الكناية والتلويح؟ أن الشيخ عثمان قد تمادى في الظلم والإبتهاد، ومن هنا رأيت أن الذات الإلهية تسمح بالدفاع عن نفسه، لا سيما أن الذات الإلهية تعلم أن قضية الدفاع عن النفس لم تكن واردة بذهني في هذه المناظرة. وإذا لم يكن مفيدا للمستمعين أن أدافع عن نفسي ضد اتهامات أخي الشيخ عثمان الأمين، فقد يكون مفيدا على الأقل للذين حضروا في الجلسات الماضية، لأنهم كما سمعوا من المتهم الشيخ عثمان الخميس فعليهم أن يسمعوا من المتهم عصام العمام، لأنه ينبغي للمسلم أن يسمع كلام الطرفين حتى يحكم بالحكم من خلال سماع الطرفين لا من خلال سماع طرف واحد. وإن كنت أعلم أن أجري عند الله سوف يكون أكثر لو صبرت وعرفت وتجاوزت عن تلك الاتهامات، ولكني أطمع أن أنال أجرا وأفوز ثواب المظلوم الذي يثاب في الدفاع عن نفسه. ولا أعتقد أن يلام المسلم إذا دافع عن نفسه، ومن هنا أرى أن الدفاع عن النفس أحيانا يكون ضرورة شرعية. فلست مسيحيا إذا لقمت بكفي الأيمن فأتي بكفي الأيسر، بل أنا أواجه الهجوم بهجوم إيجابي إسلامي بعيد عن التهجم بطريقة غير شرعية. وكما ترون أن الشيخ عثمان ما زال مصر على التهامات كما رأيت في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية وفي الجلسة التي قبلها، ما زال مصر على أن هذا العبد الحقيق عند الذات الإلهية من الكذابين كذاب والتيجان كذاب والأنباط كذاب
وهكذا ما زال مصر على تكذيب الآخرين. وفي البداية قبل أن أرد على إتهامك، فإنني أدعو جميع الحاضرين إلى ضرورة التفرقة بين المعتدلين وبين الغلاة المتطرفين من الوهابيين. وأنا أعتبر أن فرص اللقاء مع الوهابيين المعتدلين كثيرة وعلى نطاق واسع. وأنا أرى أن الشيخ عثمان في الجلسات الأولى من الحوار كان وهابيا معتدلا، أما في الجلسات الأخيرة فقد أصبح من غلاة الوهابية وأصبح متطرفا. ولا يمكن لنا أن نجعل الوهابيين المعتدلين كالوهابيين المتطرفين من حيث الطريقة في الحوار. فأنا حاورت بعض الوهابيين المعتدلين فوجدت أن لديهم منهجية علمية في الحوار وموضوعية في الحوار، لا يستجيبون إلى اتهام المحاور بل يناقشون أدلة المحاور. وأنا لا أدري لماذا تحول الشيخ عثمان في الجلسات الأخيرة إلى طريقة المتطرفين الوهابيين في الحوار الذين يلتفتون إلى الطعن في المحاور لا إلى الطعن في أدلة المحاور. والمشكلة أنه حين استخدم الشيخ عثمان منهج الوهابيين المتطرفين وترك منهج الوهابيين المعتدلين ترك طريقة في الجلسات الماضية، حيث كان في البداية ينهج منهج النقد الموضوعي والعلمي وكان واسع الصدر لسماع الرأي الآخر وكان موقف الحواري إيجابي، ولكننا نجد الشيخ عثمان في الجلسات الأخيرة ينهج منهج المتطرفين من الوهابيين في طريقتهم السلبية في الحوار، ومن هنا أصبح موقف الحواري السلبي بكل المقاييس. والفرق بين المنهجين منهج الوهابيين المتطرفين في الحوار ومنهج الوهابيين المتدريج هو بالضبط الفرق بين لغة الحوار وبين لغة الاتهام أو لغة التجريح. ومنذ الجلسة الثلاثة الماضية وهذه الجلسة أيضا خرج الشيخ عثمان عن شروط الحوار، ومن هنا بادر في بداية هذه الجلسة إلى التجريح والطاعة في سلوك محاورة، كما في الجلسة الماضية قال أنت كذاب تكذب علي كلما قلته كذب 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 مفاطر الكذب ما أتيت به كذب كيف أتوا بشخص كذاب كيف اختاروا شخص كذاب. وأنا أرى أن لغة التجريح التي مارسها الشيخ عثمان سوف تقضي على الشروط الأساسية للحوار السليم وسوف تغلق باب استمرارية هذه المناظرة المباركة بيني وبين الشيخ عثمان. وإذا اتهامات الشيخ عثمان خميس أنا لا أملك إلا أن أكشف للمستمعين حقيقة هذه الاتهامات، ومن الله أستمد العون وأسرع في دراسة تحليلية لاتهامات أخي الشيخ عثمان قبل أن أدخل في دراسة تفصيلية للمسائل الجنسية التي ذكرها. فلا بد أن أبدأ بالقضايا الجنسية. منذ أن بدأ الشيخ عثمان يتهمني بالكذب ومنذ الثلاث الجلسات الماضية وهذه الجلسة وإلى الآن وأنا أطالبه، ماذا يخطط وماذا يعني من الكذب؟ ما هو تعريف الشيخ عثمان الخميس للكذب؟ منذ أول جلسة قال لي أنت كذاب، قلت له ربما أن عندك معنى خاص للكذب، ربما أنت توسعت في مبلول الكذب، ولدينا الأدلة الكافية التي تبين أن كلمة الكذب في مصطلح الشيخ عثمان الخميس تخلو من الدقة العلمية في التعريف، بل نجد أن معنى الكذب عند الشيخ عثمان الخميس في واد، ومعنى الكذب عند علماء الوهابية وعلماء الاثنى عشرية وعلماء أهل السنة في واد آخر، ولا أعتقد أنه أخذ معنى الكذب في قاموسه من اللسان العربي. ومن هنا فإذا أطلق الشيخ عثمان كلمة الكذب على أحد فهو يعني به الكذب في مصطلحه الخاص لا الكذب كما هو في لسان العرب. ثم إن الشيخ عثمان يعلم كما يعلم كل المستغرب أن تهمة الكذب والتكذيب من مكرر الكلام ومن مستقبل، حتى صار التكذيب هو حجة كل ضعيف من المقلدين غير المحققين، وصار هو حجة كل الذين حاكموا الأنبياء واتهموهم بالكذب، حيث أطلقوا تهمة الكذب على كل الأنبياء الذين بشروهم بالحق، وصارت تهمة الكذب هي الوسيلة الناجعة لكل ضعيف يريد أن يهاجم أو أن يسقط من يخالف ضده. ومن هنا نجد أن المستمعين والحاضرين لم يلتفتوا إلى تكذيبه كما لم يلتفتوا إلى تكذيب الإمام الأنصاري كما صرعت الأخت أمينة التي انتقلت بسبب هذه المناظرة من مذهب أهل السنة إلى مذهب الإثنى عشرية، فهي لم تلتفت إلى تكذيبات الشيخ عثمان الخميس، بل رأى بعض المستمعين أن الشيخ عثمان قد أفقد نفسه منذ اليوم الأول الذي لجأ فيه إلى لغة الاتهام ولغة التكذيب، لا سيما أن المستمعين لاحظوا أن الشيخ عثمان قال أن كل الذين ناظرهم وكل الذين حاورهم كانوا من الكذابين، وقال أن الشيخ التنجاني من الكذابين، وقال أن الإمام الأنباسي من الكذابين، وقال أن الإمام سلف الدين من الكذابين، وقال أن صاحب كتاب لا ليالي شابه من الكذابين. حينئذ تبين لكل المستمعين أن الشيخ عثمان الخميس من هواة الاتهام بالتكذيب، وبات معروفا لدى جميع الحاضرين أن تكذيب الشيخ عثمان الآخرين هو الهدف الأول الذي يسعى إليه الشيخ عثمان. بل إن القضية توسعت أكثر حتى بات الشيخ عثمان يتهم ليس فقط من يناظر، يتهم حتى من يسأله سؤال بالكذب. فعندما سأله الحاج وائل في سؤال قال أنت كذب كذاب كذب كذب كذب، حتى السائلين أصبحوا من الكذابين. ولكن القضية رقم واحد في هذه الجلسة، وأنا أعتبرها القضية الأولى والأخيرة بسبب أهميتها، وهذه القضية الأولى لا تخفى على أحد من البشر لأنها قانون بشري يؤمن به من كان مسلما ومن لم يكن مسلم. هذه القضية تتحدث عن طبايع سم من الناس أثناء المواجهة والمناظرة مع المخالفين لهم. هناك سم من البشر يتأثرون بما يسمى بقانون التقلب، وهذا القانون معروف في كل النظريات الاجتماعية العلمية، القانون الذي يفسر لنا لماذا يتهم بعض الناس مخالفيهم بالكذب. هذا القانون ماذا يقول؟ يقول هكذا: ما من عقيدة أو مذهب إلا ويريد أن يحقق لنفسه انتصارا على الخصم المخالف بأن ينسب إلى مخالفه وإلى خصمه أشنع نقص يمكن أن يوجه إلى المخالف في ظروف المناظرة وظروف المواجهة. وأنا أرى أن الشيخ عثمان قد وقع أسيرا لهذا القانون الاجتماعي، فلا عجب بسبب تأثر بهذا القانون من حيث لا يعلم. ومن هنا قال: كل الذين ناظرتهم، كل الذين حاورتهم من دون استثناء كانوا من الكذابين، حتى قال بعبارة واحدة: وإذا أراد الخام أن اسمع أسماءهم فأسمع. مع أني أعرف بعض الذين ناظرهم من الصالحين ومن الأتقياء ومن الصادقين، ولكنه هذا ذيل الشيخ عثمان. إن هذه المشكلة أن الشيخ عثمان وقع أثيرا لهذا القانون، وأنتم تعرفون أن هذا القانون قد أثر عليه. ومن هنا الشيخ عثمان من حيث لا يعلم يعرف أن تهمة الكذب واتهام المناظر بالكذب هي تهمة كبيرة، لأن هذه التهمة الخطيرة تعتبر أكبر إدانة تضمن للشيخ عثمان أن يقضي على مناظره أمام الحاضرين. ومن هنا يتحالى الشيخ عثمان لا يخرج عن هذا القانون، وهكذا يتبين لنا أن اتهام الشيخ عثمان بمخالفيه يدخل على حقيقة ويدخل في إطار قانون عالمي عام يتحكم في الكثير من المحاورين فيما فيهم الشيخ عثمان. ولما فات الشيخ عثمان إدراك هذا القانون وقع أثيرا لهذا القانون وأطلق اتهامات بالكذب على كل الذين ناظروا، بل كل الذين خالفوا كما في الجلسات الماضية عندما اتهم الكثير من الاثني عشريين بالكذب وقال بالعبارة واحدة: كل من ألف من الاثني عشرية فهو كذاب كذاب، هكذا قال. وخرج بالإدانة الشاملة لكل الذين ناظروا أجمعين، وخالف الشيخ عثمان منهج كبار أهل السنة ومنهج كبار الاثني عشرية ومنهج كبار الوهابين الذين تحرروا من هذا القانون بسبب الالتزام بالآداب الإسلامية في الشرع. وهناك حقيقة منهجية في علم الاجتماع، أنا أرى أن الشيخ عثمان قد وقع أثيرا للحالة الاجتماعية التي عاشها. فوصف الشيخ عثمان لكل مناظري من الاثني عشرية فحسب بالكذب، ووصفه كذلك لكل مؤلفي الاثني عشرية بالكذب، ووصفه للإمام عبد الحسين شرف الدين بالكذب، وصفه للإمام الأنطاكي الذي تحول من أهل السنة إلى العشرية بالكذب، وصفه للتيجاني الذي انتقل من أهل السنة إلى العشرية بالكذب، وصفه لعصام العماد الذي انتقل من الوهابية إلى العشرية بالكذب. هي وليدة الحالة الاجتماعية التي عاش عليها الشيخ عثمان الخميس. ومعلوم للجميع أن حياة الشيخ الاجتماعية كانت مليئة بالخصومة الشديدة والمواجهة بين الشيخ عثمان وبين الإثني عشرية. هذه المواجهة الطويلة والخصومة الشديدة قد جعلت الشيخ عثمان يحيد عن الموضوعية والنزاهة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتصف بالموضوعية والنزاهة فلا بد أن يبتعد قدر الإمكان عن المأثومة مع من يريد أن يحكم عليه. ومن هنا من المستحيل أن يتجرد الشيخ عثمان أثناء حكم على الاثني عشريين وهو يعيش في مواجهة خطيرة مع الاثني عشريين منذ قرابة 20 في صراع كبير في الكويت، حيث أشعل معركة كبيرة بينه وبين الاثني عشرية في الكويت، ومن هنا فحين يقول الشيخ عثمان أن كل الذين ناظروه من الاثني عشريين كانوا من الكاذبين، وأن الإمام عبد الحسين شرف الدين من الكاذبين، وأن 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 ليس وصفا صادرا عن شخصية محايدة، بل صدر من شخصية ترى أن أشد خصومها هم الاثني عشريين. ومن هنا فرق كل وصف، وفرق أشرفته، وفرق المواقع التي يستخدمها، وفرق كتابته في مواجهة الاثني عشريين. ومن يكون طرفا وخصما فلا يأمن أن يعجز أن يتصف بالموضوعية وبالنزاعة أثناء الحكم على مناظره إذا كان ينتمي إلى مذهب ظل يخاصمه ويعاديه قرابة 20 عام. ومن هنا سوف يكون غير منصف في حكمه على مناظره من حيث لا يعلم. ولا أعتقد أنه يوجد أحد لا يعلم أن الشيخ عثمان من أشد خصومة الاثني عشريين. ومن هنا لا يمكن أن نعتمد على حكمه في أي شخصية الاثني عشرية، سواء من الاثني عشريين الأصليين أم من الاثني عشريين الذين كانوا من أهل السنة. كما أن يبين القضية الثانية كذلك، وهي قضية تأتي في الأهمية بعد القضية الأولى التي هي الدرجة الأولى، وهو أنني رأيت الشيخ عثمان لا يتهم مناظريه بالكذب إلا عند الغضب. ومن هنا رأيتم أن بداية اتهاماته لي بالكذب، كما أنه عندما اتهم الآخرين في مناظراته الأخرى أو عندما اتهم الحاج وعبد الكذب كان في حالة غضب، ونحن نعلم أن الغضب يجعل الإنسان يميل إلى اتهام من يغضب عليه من حيث لا يعلم. ومن هنا كانت وصية الرسول الأعظم عندما سأله أحد الصحابة أوصني فقال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كررها 3 مرات. ومن هنا قال الشيخ عثمان كل الذين ناظرتهم وحاورتهم من الكذابين. وأحيانا أجواء المناظرة تستوجب أن يغضب الإنسان على مناظره، ومن الطبيعي أن يتهمه بالكذب أثناء الغضب، وهو أمر طبيعي في قوانين المناظرات وفي قوانين بعض الشخصيات البشرية المتعصبة، لأن المناظرة تكون مدعى للتنفر ومدعى للغضب، خاصة إذا كان المناظر من الذين يخالفونه، والإنسان يميل من حيث لا يعلم إلى اتهام مخالفة ويناظر بالكذب. ومن هنا أنا أرى أن الشيخ عثمان مال من حيث لا يعلم إلى تفهيم جميع مناظريه بالكذب، ووجدتموني سكت عن هذه التهمة الخطيرة بسبب تقديري للحالة النفسية التي عاشها الشيخ عثمان من الصراع الشديد المريض بينه وبين الاثني عشرية. أما أنا فأنا عشت في اليمن ولا يوجد في اليمن أي اثني عشرية، فليس بيني وبينهم خصومة حتى أتهمهم بالكذب. ولأن الإخوان أشاروا أن وقتي المحدد لي قد انتهى، وإن كان بقي لي وقت آخر ولكن أقصد هذه الفقرة من الوقت قد انتهى، فسأترك المجال للشيخ عثمان وجزاكم الله خيرا وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عصام الوقت لم ينتهي وهو له 50 دقيقة كاملة، وهو قال أنا أترك ب50 دقيقة كيف أشعر أسردها كاملة تأخذ ال10 دقائق في فترة، أخذ 20 دقيقة في فترة، فليستمر ويتركنا أنه يجي فترة. تفضل دكتور عصام.
حقيقة ونعم المايك عندي، تفضل قيل عصام، تفضل معك المايك.
كنت أريد إذا كان لديكم تعليق شيخ عثمان وكم معنا واصل ما بشكل، تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في مجال المناظرة أنا كنت أقول أن الشيخ عثمان يتكلم، لأنه من أساليب المناظرة أن يتكلم هذا فترة ويتكلم هذا فترة،
فأنا أرى أن الشيخ عثمان يتكلم وقت معين له إن كان يريد، إن كان لا يريد أنا سأصمد بكلامي، ولكن حتى تكون الأجواء مناظرة تتحول الأجواء إلى أجواء محاورة. تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اكثر غير غاضب كما يقول الدكتور عصام، لكن انا ما عندي مانع اني اتكلم، ما عندي مانع اني اتكلم، ولكن فوجئت عند الدكتور عصام قال انا ساتكلم واسمي لست كذابا وكذا 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 وكذا، ثم تحول الامر الى تحليل نفسي. انا سالت مره الدكتور فيه ايش علم النفس ولا ماذا، كل تحليل نفسي ما طلعت اجابات الاساليب التي تقول شيئا علميا، أنا ما رأيت شيئاً عندي، تتهم الناس، تتهم الناس في صورة، قلت أدعف عنه، لا بس لا بس، أتكلم أنا عنه، أقول أنا بمثل التداخل الأمينة، يعني مخرج جيد لك الدكتور عصام، وهي لك استفسار بناء على روحاتك الجيدة، وتثبت الظاهر فهنيئا لها هذا الأمر. والنبي إذا أنت تتفضل علينا إن شاء الله تعالى كما بحرت في القرآنين وتعبت في بحث ووصلت إلى أنك لست كذابا وأن كل ما قلته صحيح ورد رجعت إليه فأظن لا أحسن أن تدعي إلى شيء كله أمامك لا تتوكل أنك لا تكذب بارك الله فيك. وإن عجزت لا مانع تدخل الآن لست أمين الآن فتذكر لنا أنك لم تكذب تذكر مصادرك وتثبت لنا أنك لم تكذب. تقول الاتهامات أسقطت عثمان علميا وأدبيا وتمادى في الظلم. الحمد لله الكل يسمع والأشرطة موجودة. تقول أنا أناظر لهدف كامل وأبتعد عن الدفاع عن الذات. كل الجلسات مرة تدافع عن ذاتك الآن صرت ثاني ما دافع عن الذات كل مرة أنا لم أكذب أنا لم أكذب أنا ما اتهمت الأكذب أنا ما كفرت الدعاء سمعناك الآن كفرته أنا ما قلت أنك أمثلة نصبح مسلم وسمعناك الآن أن نصبح مسلم. أنا ما قلت أنك واقف عن الإمامة وسمعناك ناقش مبدي مع الإمامة. وقلت أنا ما قلت تحاول صحح الحديث وسمعناك أو تحاول صحح الحديث أنت قلت ذلك. دكتور عصام كنت جلسة تدافع عن نفسك الآن جاءت هذه الأفلاطونية عندك الفاضلة ما تدافع عن نفسك لا تدافع عن ذاتك دافع عن ذاتك لأنك تمثل الشيء على تمثل نفسك الآن أنت تدافع عن ذاتك دكتور عصام الآن أنت تدافع عن المذهب الذي تدافع عنه أنت تمثل مذهبا أنت تمثل يمنا أنت تمثل فكرا أنت تمثل مجتمعات كثيرة ملايين دفاعك ليس عن نفسك دكتور عصام دفاعك عن هؤلاء الملايين الذين خدموا في تجربك وابتعادك عن الحق. دكتور عصام تقول اليوم أتاني اتهام جديد أنا والله ما أتيت تسويلك أنا طلبت منك الآن أثنانا أننا سببنا عليك تقول جائزة الشعر عن الشيجان ذكر فيه أنه ذكر فيه كلب عجيب دكتور عصام أنا عندما آتي ذا الشعر وأذكر فيه كلب يعني كنت قلت أتي جاء تلسونس جنجان جبت تلسونس هذا يظن غير موجود إذا الشعر هذا لكن هذا من عندي أفضل طريقة لا بس عندي أفضل كثير بيت الشعر أعيده أنا وأكرره لا مانع. أنا قلت لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب لذيذة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. هذا بيت الشعر الذي قلته للتيجاني ونقوله لكل إنسان يكذب. نعم لذيذة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فالإنسان لا يجوز له أن يكذب أبدا. في كنت أنت صادقا التيجاني كان صادقا فأنا ما اتهمت أنا اتهمت الكذاب. أنا أقول الكذاب جهد الكلب عندي خير رائحة من كلامه. فإذا كنت أنت كذلك فنعم أنا أتهمك. وإذا كنت أنت بريء فأنا ما اتهمتك أنا اتهمت الكذاب. تقول أصبح عثمان الآن وهابيا متطرفا مثلا في بداية هذه الجلسة كل الجلسات السابقة ما سمعنا هذا الكلام متطرفا. ليش؟ لأنني أدبت عنك تكذيبا أظهرت كذبك وأبطلت قولك وادعاءك فصرت الآن متطرفا اتهام جديد لا بأس. تقول كان وقتي على القدر في الجلسات الأولى وإلى الآن إن شاء الله تعالى. تقول عثمان من هواة الاجتهاد بالتكذيب فإتهامي الأنطاكي والتيجاني والواعي والمسوي وصاحب ليال البساور والعماد لا والله ما تهمتهم هم كذابون دور عصام وأنت منهم. نعم كذابون وقد ذكرت لك الأساليب ودافع الاستعارة قلت أن أسمع منك الآن أنك لم تكذب أسمعنا دور عصام أثبت لي أنك كذاب أثبت أنك تيجاني لم يكذب أنا أنزلت شريطا في التيجاني ونقلت قلت حسابا في التيجاني وسيأتي لكل واحد دوره إن شاء الله تعالى وكل جاهزة بحول الله تبارك وتعالى. تقول أنا أعرف الذين ناظرهم من الأتقياء والصالحين. من؟ لنطاش ناس من الزمان. من؟ المنتروي المنتروي ناس من الزمان ما أدرك فيه صاحب ليالي بشاور وبعد التجراني هؤلاء الأتقياء أنا لا أتهمهم في عدم الشقر وعدم الشقر بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى لكن كلهم كذبوا حتى وعد وعد لما جلس وكتبنا أنا قلت لهم كذبت الأمر لما أسقط الكلمة وقال أنا ما نقلتها من الكتاب أنا نقلتها من الإنترنت. قلت لا أنت قلت أنا أقرأ من الكتاب صارت الآن من الإنترنت. فأشاهد من هذا دكتور عصام أنا مصر على قولي وأنا ثابت عليه كل الذين ناظرتهم يكذبون.
تقول سبب اتهامه للناس الحالة الاجتماعية التي عاشها. أي حالة اجتماعية دكتور عصام؟ أنا الآن قاعد أضحك دكتور عصام. أي حالة اجتماعية دكتور عصام؟ ما في حالة اجتماعية في دفاع الحق في رد على أهل باطل. ما في حالة اجتماعية. تقول فرغ كل وقته الاثنين عشرية قرابة 20 عاما فلا يقبل قوله فيه. عجيب دكتور عصام فرغ كل وقت لكم، والله إني لا أصرف لكم من وقتي إلا يوم الأربعاء من المغرب فقط، أحضر لك بعض أكاذيبك. دكتور عصام والله إنني مشغول عنكم بأشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولا أرى أن صرف الوقت عليكم يستحق أن يصرف كله. طيب دكتور عصام أنت تقول يستهل يستهل يستهل، أنا الآن أسمعك بصوتك قلت أنت إثنى عشر أنا ما كفرتهم، ثم أنت كفرته وحديث أم سلمة وأنت سمعته والطحاوي وأنت سمعته. طيب يلا نسمع إن شاء الله الآن دفاعا سليسا قويا ظاهرا بينا سليا واضحا للدكتور عصام عماد، ويبطل قولي ويظهر الحق الذي ينتظره الآلاف الآن ينتظرون هذا الفتى الشرف الذي يدافع عن حقه باستماتة لا مثيل لها. يتفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون لا زال الشيخ عثمان مصر على اتهام كل من الذين ناظرهم بالجد. اتهام بالله عليكم كل هؤلاء من الكذابين تحط الشيخ عثمان صادق. اتهام بالله عليكم هذا صحيح؟ فأنا أرى أن اتهام المسلم بالكذب كاتهام بالكفر. بالطبع أنا لا أقصد أن الكفر يساوي الكذب، لا شك أن الكفر أخطر من الكذب، لكن نقطة الاشتراك بين الكفر والكذب هي في أن من اتهم أخاه بالكفر فقد باء بالكفر أحدهما، وهكذا من اتهم أخاه بالكذب فقد باء بالكذب أحدهما. إما أن يكون المتهم صادقا في تهمته لأخيه حينئذ سوف يكون المتهم كاذبا، وإما أن يكون المتهم كاذبا في تهمته لأخيه بالكذب حينئذ سوف يكون المتهم صادقا. ومن هنا اتهام المسلمين الصالحين بالكذب من مخاطر الطريق إلى الله، فطريق أهل الإسلام وأهل الحق مع بعضهم هي طريق الرفق واللين والمحبة والمودة وحسن الظن بهم في أنهم صادقين، وطريق الحوار الأخوي يكون بعيد عن لغة الاتهام. وأواصل ما ذكرته، كنت قد وصلت إلى القضية الثالثة وأريد أن أذكر في القضية الرابعة، وسوف أجد على كل مسألة ونقطة نقطة رد عليها، ولكن أرجو من الشيخ عثمان لا يستعجل. أنا سوف ليس في هذه الجلسة بعد عبر حتى 3 جلسات أو جلستين أأتي إلى كل نقطة اتهمني بالكذب وأرد عليها نقطة حتى تكون الأمور واضحة. فلعل الشيخ عثمان قد أخطأ، لعله لم يرد بالاتهام، ومن واجب الشرع أن أبين له خطأ. في هذه القضية الرابعة التي ذكرت سأثبت أن طريقة وأسلوب الشيخ عثمان الخميس في الحوار تعتبر من الأسباب الرئيسية التي جعلته يتهم كل هؤلاء الذين ذكرهم الآن بالكذب. فلا يمكن أن يكون الكل من الكذابين ويكون الشيخ عثمان واحد صادق. وكل من يستخدم أسلوب الشيخ عثمان الخميس في الحوار لا بد أن يتهم الآخرين بالكذب، لا سيما من الذين حاوروه وخالفوه في المذهب والمعتقد. والحقيقة أن دراستي بطريقة الشيخ عثمان بالحوار لم تكن الدراسة محصورة على طريقة الحوار معي هذا الحوار الطويل، بل أنا قمت بدراسة طريقة أيضا في التعامل مع الاثنين الآخرين سواء الذين ناظروه أو الذين سألوا منه. الذين ناظروه قد ظلمهم كما ظلمني، حيث قال في الجلسة الماضية كل الذين ناظرتهم من الكذابين، وأنا أعرف منهم فلان وفلان الكويتي ما زال عائش، لا أريد أن أذكر اسمه لأن لم أخذ إجازة منه، ورجل من الصالحين ومعمم وشيخ من اقتياء الصالحين. هذا الشخص اتهم الشيخ عثمان بالكذب حسب قاعدته أن كل الذين ناظرتهم من الكذابين، وهو رجل معروف في المجتمع الكويتي بتقواه وبإيمانه ومن الصالحين، وما بال حي يرجع هذا الشخص أصبح عند الشيخ عثمان من الكذابين. فنحن نجد حتى السائلين كما رأيتم الشيخ وعد ما زال يكرر أن
هذا وعد وهو سأله مجرد سؤال من الكذابين.
هنا نجد الشيخ عثمان فهم بالكذب حتى السائل. فما هي الطريقة التي ينهجها الشيخ عثمان والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في أن الشيخ عثمان يتهم كل هؤلاء بالكذب؟ لابد أن تكون هناك أسباب. فما هي العلل وما هي الأسباب التي جعلت هذا الرجل يعتقد أنه هو وحده هو الصادق وما عداه وعبد من الكريم؟ لابد أن يكون هنالك حالة معينة كانت هي السبب. فلا يمكن للعاقل أن يتهم كل هؤلاء بالكذب ويقول أنا وحدي من الصادقين. عندما قال لكم السيد عثمان يقول أنا لم أكذب، قال من قلت أن السيد عثمان لم يكذب، أنا أقول هو لم يكذب، نعم، ولكن عنده من خلال دراسته بعض الأسباب التي جعلته يشعر أن الآخرين وأن كل من حوله مجموعة من الكذابين، وأصبح يعيش في أجواء عن يمينه كذاب، عن شماله كذاب، في كل حركة يجد كذاب، هنالك كذاب، وهذه أجواء خطيرة ربما تؤدي به إلى حالة نفسية خطيرة، لأن هنالك حالة نفسية ذكرها علماء النفس، وهو حالة الشعور بالنفرة والتنفر من الآخرين المخالفين لنا بالمعتبر. هذا الشعور خطير جدا، وربما أن الشيخ عثمان قد وقع فيه من حيث لا يعلم. ما أريد أن أبحث عنه ما هي أثر طريقة الشيخ عثمان وأسلوب الشيخ عثمان بالحوار على طريقته، أو ما المنهج الذي اتخذه والأسلوب الذي اتخذه بالحوار، وكان هذا المنهج السبب الأول والعلة الكبرى في وقوعه في اتهام الآخرين بالكذب. هذه المجموعة الكبيرة. المنهج الأول في أسلوب الشيخ عثمان أن منهج الشيخ عثمان ليس منهجا علميا بالحوار، وأنا الآن لا أتحدث هل هو صاحب الحق أم أنا صاحب الحق، هل أصاب الشيخ عثمان أم لم يصب، هل أخطأت أنا، وهذا ليس موضوع كلامي، بل أنا أناقش منهج الشيخ عثمان الخميس الحوار، هل التزم بقواعد المناظرة والحوار أم لم يلتزم؟ فإن الالتزام بقواعد المناظرة تجنب الإنسان عن اتهام الآخرين بالكذب، وعدم الالتزام بهذه القواعد سوف يجعل كل إنسان يخالف هذه القواعد يقع في تكذيب الآخرين سواء شعر بذلك أو لم يشعر. هنالك قاعدة ضرورية في الحوار، هذه القاعدة تقول أن كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي صاحب هذه القاعدة فهي ضرورية جدا. وتأمل فيها يا شيخ عثمان، وتأمل فيها واحفظها لتراعيها في الجلسات القادمة. تقول كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي تعين على المعترض المحاور للآخر المنتقد للآخر أن يعترض على دليل هذه الدعوة لا على صاحب الدعوة وصاحب المناظرة. وأنا أرى أن عدم التزام الشيخ عثمان بهذه القاعدة المهمة كان من ضمن الأسباب التي جعلته يتهمني ويتهم كل هؤلاء الذين ناظرهم أو الذين رد عليهم أو الذين عاش معهم من الاثنين عشرين بالكذب. والدليل أن الشيخ عثمان قد خالف هذه القاعدة الحوارية المهمة التي جعلته يتهم الآخرين بالكذب، الدليل أنه خالفها أنني سأذكر هذه الأدلة من خلال مناظرة معي، أما لو ذكرت من خلال كتبه فلدي أدلة كثيرة على مخالفة لهذه القاعدة، ولكن سأذكر بعض الأمثلة فقط من خلال الأمثلة التي ذكرها والقضايا التي ذكرها هذه الجلسة وقال أنه يكذب فيها، قال أن عصام العماد يكذب هذه. أنا قدمت هذه الدعوة وهذه صورة ونفس الدعوة، قلت فيها وادعيت أن أهل السنة في مساجدهم يرددون حديث كتاب الله وسنتي ولا يذكرون في مساجدهم حديث كتاب الله وأهل بيتي، مع أن حديث كتاب الله وأهل بيتي أصح من حديث كتاب الله وسنتي، فكان من الأمانة العلمية أن يذكروا حديث كتاب الله وسنتي ويذكروا حديث كتاب الله وأهل بيتي في اعتبار أن الحديثين قد صح عند أهل السنة، يذكروهما معا حتى يكون هنالك نوع من الأمانة العلمية. هذه صورة الدعوة. ثم بعد أن ذكرت الدعوة أقمت الدليل على هذه الدعوة، ومن الأدلة التي ذكرتها قلت أن أكبر دليل على الدعوة هو واقع المساجد السنية، فأنا كنت وهابيا وعشت في مساجد وهابية ومساجد سنية، وما عليكم إلا أن تذهبوا وتسمعوا أي خطبة أو محاضرة لسني أو لوهابي في أي مسجد في العالم الإسلامي سوف تجدهم يذكرون أن الثقلين هما القرآن والسنة، ولا يذكرون أن الثقلين هما الكتاب وأهل البيت. مع أن إجماع الوهابيين وإجماع أهل السنة أن الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب وأهل البيت، فالثقل الأول يتمثل بالقرآن والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأصغر يتمثل بأهل البيت. إذا هذه الدعوة وهذا دليل الدعوة. ثم بعد أن أقمت الدليل القول على مبدعي استشهدت مجرد استشهاد في كلام محمد علي البار الذي انتقد الوهابيين وهو منهم أو كان منهم، ثم انتقل كما بلغني الشيخ عثمان وبشرني أنه قد انتقل إلى الإثنى عشرية. فالحمد لله إذا كان كلام الشيخ عثمان صحيح فأنا أقول سوف ينتقل عشرات من أهل السنة إلى الإثنى عشرية إذا لم تتداركوا وتبحثوا عن الأحاديث الإثنى عشرية في صحيح مسلم، حديث الإثنى عشر، حديث الخلفاء بعد الإثنى عشر في صحيح مسلم، حديث كتاب الله وأهل بيته في صحيح مسلم، حديث عائشة، حديث الاكتفاء الوارد عن عائشة في صحيح مسلم، كل ما نستدل به عليهم موجود في صحيح مسلم. فأنا استشهدت فقط مجرد استشهاد محمد علبان الذي انتقد الوهابيين بأنهم يكتبون الحق بعدم ذكرهم أن الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب وأهل البيت، الثقل الأول الكتاب والسنة، والثقل الثاني أهل البيت وهو الثقل الأصغر. ونفع أهل السنة أن يذكروا كلا الحديثين، فيذكروا أن الثقلين في حديث أهل السنة وذكر أهل السنة هم الكتاب والسنة من جهة، وكذلك الكتاب وأهل البيت من جهة أخرى. تلاحظوا أنا أتيت بكلام محمد البارسة مجرد ساهل ما كدني، لأنني أقمت الدليل من خلال أدلة كبيرة لا يستطيع أن ينكرها أي شخص. ولو كان الشيخ عثمان التزم بالقاعدة الحوارية المسلمة عند جميع أفراد الإنسانية كان علي أن يناقشني في أدلتي التي أقمتها. يعني يناقشني هل محمد البار عالم أم ليس عالم؟ هو في رأيه ليس عالم، هو يقول ليس عالم وأنا أقول أنه عالم ولدي أدلة. فإذا لم يكن محمد البار عالم الذي كتب 66 كتاب فمن هو العالم في نظر الشيخ عثمان؟ أنا في نظري عالم، فلماذا تقول أنني كذب؟ فانظروا هو لم يناقش دليل الذي أقمته، لم يناقش الأدلة والحجة التي أقمتها، جاء يناقش في مجرد الشاهد فقط، وهذا جبته على سبيل الاستشهاد ولا يدخل من ضمن الأدلة التي قدمتها. فإن كان يريد أن يناظر فعليه أن لا ينظر إلى شخصية المناظر ولا ينظر إلى شخصية الذي قدم الدعوة، بل ينظر إلى البينة والأدلة ويناقش الأدلة. فعلى فرض أن صاحب الدعوة كان كاذبا أو كان فاسقا، فإذا كانت الدعوة قوية ذات أدلة قوية فلا يضر ذلك. فإذا جاء شخص وادعى أن هنالك حريق وأقام البينة وفتح السباك وقال انظر هذه النار تشتعل فرأيت النار، فقد أقام البينة وأنا أعرف أنه يشرب الخمر وأنه كذاب وأنه فاسق، فهل أقول أنا لا أصدق لأنه فاسق؟ يا أخي أنا أكون أقمت الأدلة، فناقشني بأدلتي وعلى فرض أنني من الكاذبين، فيجب عليك أن تبحث عن أدلتي ودعني من الكاذبين أو من الفاسقين. لا تستغل طعن في صاحب الدعوة واستغل في الأدلة. هذا مثال فقط، وسوف أناقش كل الأمثلة على هذه الطريقة. وتفضلوا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار دور عثمان، سمعنا الآن كلاما جديدا فآتي بالإجابات في الجلسات القادمة. هذا كلام عجيب كثيرا، يعني قلت في صحيح مسلم بعدين قلت أنا مقصر، هل يحتاج جلسة قادمة؟ قلت أيضا تقول أجلني بسرعة، قلت أيضا تقول تفضل
شيخ عثمان. أنا لماذا أريد أن أشرح منهجك في الحوار؟ لأنه سيتبين من خلال منهجية سوف أدخل كل قضية في مصداقها. أنا سأذكر الآن قضايا كلية، الآن ناقشتك في قضية، قلت سأناقشك نقطة نقطة. أنا منهجيتي أكاديمية كما قلت لك من البداية، نقطة نقطة، مسألة مسألة، قضية قضية. أنت لا تستعجل بهذه المسألة، لا تستعجل، أنا سأبين لك لأنه منهجك. أنت أقول لك منهجية لو أنا اتخذتها سأستهينك بالكلمة. المنهجية التي أنت تتخذها لابد أن تجعلك تتهم كل الآخر، كل من يراك، ولذلك أنا أكثر عيد الذي سأمته بالكذب. فلذلك يجب أن تصبر علي قليل حتى أشرح لك منهجك وأذكر لك في كل منهج دليل وكل مسألة ذكرتها واتهمتني بالكذب وضعتها من خلال أسلوبك وطريقك. فانتظر، لا تستعجل، لأن المنهج الأكاديمي يستوجب أن الإنسان يبحث عن القضية نقطة نقطة حتى يطلع للآخرين هذه القضايا ليس من القضايا التي جاءت أدب معا أو لا، هذه ليس بها معاملة، هي توضيح، هي
يا نعم ليست قضية أنه سؤال سؤال فيه نعم ولا بعض الإجابات ليست فيها نعم ولا بعض الإجابات فيها توضيحات فأنا أريد أن أوضح لك لأنني من الحق أن تفهمني صعب نزولك وأجيبك ولو أردت لا زاد ولا زاد سأجيبك سأجيبك عن كل مسألة لا تستعجل تفضل معك المعرفة
طيب دكتور عصام أنا حقيقة أريد أن أكرر تهاني حقيقة وتجربتي للشيخة أمية على استقرار هذا الإنسان الذي حتى لا يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة بنعم أو لا فهل ما أدري مثل الأخرى ممكن الأخت أمينة تدخل وتتكلم تثبت أنه لم يثبت سؤال من برايفت يعني هل يمكن الأخت أمينة تدخل الآن تثبت أنه ما سبب أنها رجعت إلى هذه الأمور وثبت عندها أنه لم يثبت إذا كان دكتور عصام ما يريد أن يجيب ممكن هذا برايفت مثل على الغرفة تفضل
طيب شكرا شيخنا رفض انا شايف من اخذ طلع من الفصل كليا اسم مش موجود قبل فتره في الفصل وهي صارت انه تكون كمان بدايه المناظره ان هي ما عندها وقت ممكن تتاخر كثير هي ببلد تتاخر كثير مع ذات الارض محمد علي قرر اساسا قبل ما يحكي السبب وانت رجع محمد علي ما تشترك في الشيخ وما تدخل كمان بينه وبين الشيخ رجع انت خليك على جنب رفض خارج أحمد رفض بنا أستاذ أنه تسأل السؤال خارج مثلاً من الغرفة ومن فاطر كوريا مثلاً تفضل أستاذ
طيب إذا كان كذلك إذن اللي قد عدتها إن شاء الله تعالى يبلغه تهمينا الخاصة لإحتبائك عن طريق مناظرات الدكتور السيد عصام أمينة دكتور عصام لا تضيع وقتنا هل عندك شيء جديد؟
عفواً شيخ عثمان يبدو أن تريد فقط أن يكون الكلام من طرف واحد يعني أنا الآن تكلمت فأرجو أن يكون الأجواء محافظة على جو مناظرة لا جو محاضرة لا يمكن أن يكون المتكلم واحد فقط في أجواء مناظرة أنت الآن اتهمتني وأنا دافعت عن نفسي الآن في نقطة وفي كل جلسة سأتي أثبت أنه في الأخير الشخص الذي اتهم والذي تتهمه بالكذب لابد من الأمانة العلمية تستمع منه إذاعة عن نفسك لأن ربما تكون أنت أخطأ ولو ضع احتمال واحد في الألف أنك أخطأ فيما فهمت أنا لا أقول أنك كذبت علي معاذ الله ولكن أقول أخطأ فإن كان لديك كلام أصلا تفضل وإلا أنا سأستمر لكن أنا إذا استمريت يعني ستكون أنا ألقي محاضرة الآن وبعدين في الأخير أنت تلقي محاضرة في آخر الكلام سيبقى لك وتلقي محاضرة فبالتالي لن يكون هنالك أي أجواء مناظرة ستكون محاضرة بالبداية للسيد عصام ثم محاضرة بآخر الجلسة للشيخ عثمان الخميس وبالتالي خرجنا عن أجواء المناظرة تتفضل معك الله
طيب أتكلم أنا الآن قال منا أنا حقيقة يعني أشفق على الحاضرين يسمعوا مثل هذا الكلام أنا طلبت فقط أن أشفق للحاضرين أن تكتبت وأرجو أن تكتب أنت لما ناقشتك أشفق واضح أكون الآن صوت واضح طيب أقول أنا تكلمت في البداية وناظرت الدكتور عصام في موضوع حديث الكساء وآية التطهير وانتهى الدكتور عصام ثم طرحت له حديث الاثني عشر ولم أسمع إجابة والآن أطرح حديث الثقلين لأن الدكتور عصام أرى أنه يتهرب من المناظرة ضيع الوقت بدراسة حالتي الاجتماعية وحالتي الشخصية وكلام إنشائي طويل لا معنى له ولا فائدة ولا جدوى لذلك أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم حديث الخمس الذي يستدل به الرافضة على مذهبهم وهو أن علي وأبناءه رضي الله عنهم أولى بالإمامة من غيرهم بل هم الأئمة وحدهم فيرون أن حديث نص في هذه المسألة وهو نقول لا والله ليس بنص في هذه المسألة لا هو ولا غيره بل ليس عند الأهل الشيعة ولا دليل صحيح على إمامة علي رضي الله عنه قبل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فحديث الثقلين وهو حديث زيد بن أرقم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ترك ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا وهو كتاب الله جل وعلا. ثم قال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل المسلم. الفقر الأول هو كتاب الله جل وعلا، الفقر الثاني هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون الحوار مع الشيخ عثمان مسأل من أي ناحية؟ أنه في الحقيقة ليس أكاديمي في الحوار. أولا في البداية بدأ اتهامات وسرد لي أكثر من 20 تهمة، ويريدني أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة. هل بالإمكان ذلك؟ هل يستطيع متهم بتهمة واحدة أن يجيب على تهمة واحدة في جلسة واحدة؟ ترون في المحاكم في العالم كله في محكمة واحدة في تهمة واحدة يجلسون 10 جلسات في تهمة واحدة. فأنا لا أدري الشيخ عثمان من جهة ولم يقول أصعب بما على ما عندك، احكي برواية، اختار رواية لكلمة، من جهة أخرى يخرج من الموضوع ويدخل الموضوع، فدائما يبتعد عن المواضيع. وأنا شخصية كما قلت أكاديمية فلن أمشي مع الشيخ عثمان، لأن الشيخ عثمان كأنه اعتلى منبر خطبة جمعة فيتكلم كشكول من هنا إلى هنا إلى هنا، ما في عنده منهجية. الله للأسف الشديد أنا لو أمشي معه فمضيع الحوار. لذلك أنا من البداية قلت رواية رواية آية آية. وكما ترون ما زال الشيخ عثمان الخميس مصر قبل أن يخرج من الموضوع على طريقة غير العلمية، حتى بعد أن شرح له الكيفية السليمة في الحوار، وحتى لا يتشتت الحوار، وحتى لا نبتعد عن مسألة الحوار، لن أدخل معه في خروجه ولا أخرج عن الموضوع كما خرج عن الموضوع. سوف أستمر من حيث أنتهيت قبل قليل، فكنت قد ذكرت الدليل الأول. أما الدليل الثاني على مخالفة الشيخ عثمان بالقاعدة العلمية والموضوعية في الحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبينة قوية يتعين الإعتراض على دليلها لا على صاحب الدعوة من خلال الطعن فيه واتهام بالكذب، فالحوار يكون حول أدلة صاحب الدعوة وأدلة أصحاب الحوار، والطعن يكون في دليل المحاور لا في شخص المحاور. الشيخ عثمان يجب أن ينافس ويطعن في أدلته لا أن يطعن في شخصيته. الحوار يكون فكريا لا شخصيا. من هنا أرجو من الشيخ عثمان بالقاعدة العلمية الموضوعية في الحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبرهان وبينة قوية يتعين الإعتراض والدعن على أدلة هذه البينة القوية، ولا يصح أن يكون الطعن في صاحب الدعوة وهو المحاور الذي قدم الأدلة والبينة القوية. وسوف أذكر هنا الدليل الثاني، أن الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة، وبسبب هذه القاعدة اتهمني واتهم كل الآخرين كلهم، والآن يحاول أن يخرج عن موضوع الحوار. هو الذي بدأ بالحوار وهو الذي حدد موضوع الحوار، وفي آخر الحوار يجب أن يخرج. أنا عندي إجابات لكل كلامه وعندي إجابات لكل ما طرحه من كلام، ولكن الآن ليس وقته. لسنا في جلسة تشكيلية، نحن في جلسة حوارية علمية. هذه القاعدة الهامة خالفها الشيخ عثمان فوقع في تكذيب الآخر، وأنا قدمت الجلسة الماضية هذه الدعوة بهذه الصورة، أعرضها من جديد عليكم. الضعيف في هذه الدعوة من أهل السنة كما أنهم لا يرددون حديث صلى الله وأهل بيتي، الضعيف أيضا أنهم تركوا ذكر حديث ثقلين، وكما تركوا حديث ثقلين في مساجدهم فقد تركوا مذهب أهل بيت الذي هم الثقل الثاني بعد الثقل الأول الذي يضم القرآن والسنة. ثم بعد أن ذكرت هذه الدعوة أقمت الدليل على الدعوة وقلت أن أكبر دليل على الدعوة هو الواقع، فنجد الكتب السنية تذكر آراء جميع الأئمة إلا آراء أئمة أهل البيت فلا تذكر أئمة. ثم ذكرت تصريحات بعض أئمة أهل السنة التي صرحوا فيها أنهم تركوا مذهب أهل البيت، وكان الشاهد الأول شيخ الإسلام تيمية رضي الله عليه حيث يقول لم يأخذ الأئمة الأربعة وهم أئمة أهل السنة لم يأخذوا الإمام علي، في حين يصرح ابن تيمية أن الإمام علي هو أفضل أهل البيت. فإذا كانوا تركوا أفضل أهل البيت فمن الطبيعي يتركوا بقية أئمة أهل البيت كالإمام الصادق والإمام جعفر الصادق. والشاهد الثاني الإمام القيم حيث صرح أن البخاري السبعة وهم أئمة أهل السنة قبل الأئمة الأربعة، صرح أنهم لم يأخذوا عن فقه الإمام علي ولم يأخذوا من قضاء الإمام علي. أما الشاهد الثالث فهو إمام أهل السنة في الحديث محمد أبو زهر حيزة، ذكر في كلامه السبب الذي جعل أهل السنة يترك قضاء الإمام علي وفقه الإمام علي ولم يأخذوا عنه في القدر الذي عاشه الإمام علي، فهو من الصحابة الذين تعمروا. وقال أن هذا السبب يعود لبني أمية الذين استطاعوا أن يؤثروا على أهل السنة وأن يصرفوهم عن أهل البيت وعن إمام أهل البيت، فمن الطبيعي أنهم لعنوه أكثر من 40 عام أن يمنعوا المذهب مذهب الجمهور عن اتباع فقه الإمام علي. وقال ما هو موجود من قضاء الإمام علي أقل ما هو موجود من قضاء عمر الخطاب، رغم أن الإمام علي عاش أكثر من عمر الخطاب، وذكر أدلة كبيرة
وأقمت الدليل على ذلك وأتيت بالشهود، ولكن الشيخ عثمان لم يرتدي بهذه القاعدة العوارية، فكان علي أن يناقشني بأدلة هذه الدعوة، كان علي أن يرد على أدلتي القوية التي أثبتت أن أهل السنة قد تركوا مذهب أهل البيت تحت شعارا من الإسلام دين المساواة ودين العدالة. وقلت له: أليس من العدالة الإسلامية أن يكون لأهل البيت مذهب كما أن للمذاهب الأربعة مذهب؟ هل العدالة الإسلامية تريد منا أن نلغي مذهب أهل البيت ويكون مئات الفقهاء من غير أهل البيت كالإمام الشافعي والإمام مالك وأئمة أهل السنة الكبار يكون لهم مذهب، أما أهل البيت تحت شعار المساواة غير مذهب؟ تلك الأدلة. ثم بدأ الشيخ عثمان بدلا أن يناقشني ويناقش أدلتي بدأ يتهمني بالكذب، وبدأ يقول: الشيخ محمد أبو زهرة قلت أنه بقي العصر كذاب، ليس هو بقي العصر. يا أخي الشيخ محمد أبو زهرة عندك ليس بقي العصر، لكن أنا عندي بقي العصر. وأنا أذكر لك الإمام محمد الغزالي يقول عندما قيل له يكتب عن الإمام الزيني ويكتب عن الإمام جعفر الصادق وعن الإمام أبو حنيفة وعن الإمام الشافعي، قيل له: هذا يكتب عن الأئمة. قال: هو إمام ولا يعرف الإمام إلا إمام. هكذا قالونه. فأنت بدلا أن تناقشني في دليلي وفي أدلتي أتيت وطعمت في شاهدي وحولت الحوار هل محمد بن زهرة بقي العصر أو ليس بقي العصر. أنا أقول: من هذا الخطأ؟ هذا المنهج هو الذي قادك أن تتهم العشرات من المسلمين بالكذب. هذا المنهج خطأ. أنت لا تناقش بي مورد الخلاف. جئت وحاربت الحوار في الجلسة الماضية وجعلت الحوار حول محمد بن زهرة. هكذا كذب كذاب محمد بن زهرة ليس بقي العصر. تجد وقلت أنه ليس عنده أستاذ فقهي. قال: أتحدى عصام أن يذكر أستاذ فقهي للشيخ محمد أبو زهرة كيف يكون بقي العصر؟ يا أخي أنا أعرف أنك تتألم من إمام أهل السنة محمد أبو زهرة لأنه كتب كتابا في الرد على الوهابية، فإن كنت أنت ترى أنه ليس من الوهابية من علماء الوهابية وليس بقي العصر عند الوهابية فأنت تصعر، وإن كنت ترى أنه ليس بقي العصر عند أهل السنة فالحقيقة أنه بقي العصر. لم أقول فقيه العصر عند الوهابية، قلت فقيه العصر عند أهل السنة. ومن هنا أرجوك يا شيخ عثمان أن تناقشني في أدلتي لا في شهودي، فأنت إلا أن تطعن في الشاهد الذي آتيت به، وإذا الشاهد قوي كشيخ الإسلام تيمية لا تطعن فيه، فرد الطعن إلي. تناقشني في أدلتي يا أخي، لا تجعل حوار شخصي، لا تجعل قضايا شخصية. أنا لم أتي هنا لأكذب الشيخ عثمان الخميس أو لأتهم الشيخ عثمان الخميس. في الجلسات الماضية أنت كنت تخرج، كنت أقول لك أكثر من مرة: شيخ عثمان لا تخرج عن الموضوع، شيخ عثمان لا تجعل الحوار شخصي، شيخ عثمان لا تخرج عن الموضوع، وأنت تقول: لا كذاب 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 كذاب. يعني يا شيخ عثمان أنا أريد الآن أناقشك نقطة نقطة، أنا لن أتركك إلا بعد أن تثبت أنني كذاب، وسأناقشك نقطة نقطة بهذه الكيفية العلمية. لا تجعل الحوار منبريا، أرجوك لا تجعل الحوار منبريا، وتفضل معكم الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أثنان ليس أكاديمية في الحوار يخرج عن موضوع، ما سمعت موضوع ضاع الوقت على الناس، ما سمعنا موضوع أقول على الأقل نستلف في فقط قليل نستلف في شيء ويأتوقفنا بسرعة عصام، أنا ما أخرج أقول ما في موضوع أفضل. طيب، يقول يريد أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة بسرعة عصام. أنا قلت لك يا صحيح مسلم، قلت حديث صحيح مسلم، بعدين سمعت صوتك تقول لم أقل، قلت كلاما سمعت صوتك، قلت ما تساوي 20 دقيقة بالدكتور عصام ولا 20 جلسة. نعم نعم نعم، 3 ثواني انتهى الأمر. أنا كذاب كذاب كذاب، 3 ثواني ما تخلص 20 دقيقة 20 جلسة. الإجابات تستطيع أن تجيبها بسهولة بالدكتور عصام. كذب آسف سامحوني، صدق عثمان كذاب، ما قلت هذا الكلام، أشتغل أنا الشريط ونفس اسمه. بس ما في قول ما تحتاج يعني 20 جلسة ولا كذا، بس أنت تقول 20 جلسة أنا ما عندك إجابة. طيب عموما يقول عليه أن يقع في أجلة لا في شخص لفك أجلة، ذكرت أجلة كك التي لا تسمي ولا تسمي من الجوع وأجبنا عنها الحمد لله من الجلسة. يقول أنت لا تلتزم بأداب الحوار، ما هي أداب الحوار عندك؟ أداب الحوار عندك أنه أكاديمي، لا تلتزم بأداب الحوار وهو صدق بسرعة عصام، تلتزم بأداب الحوار بالصدق في كلامك. طيب، تقول أهل السنة سركوا أهل البيت واقعا، الثقل الثاني نتيجة الثقل الثاني بسرعة عصام، لا مانع نريد الثقل الثاني، نتيجة الثقل الثاني ونرى من المتمسك بالثقل الثاني، السنة أو الرافضة. أكم تحبون أهل البيت؟ برأ الله أهل البيت منكم. تجيب أو أستمر بسرعة عصام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. خروج
واضح للشيخ عثمان عن موضوع الإغاء كما بدأنا به. ومن هنا أنا لن أجيب على أي شيء من تساؤلاته لأنه خرج عن موضوع الإغاء. هو الذي حدد نقطة الحوار في البداية والآن خرج عن الموضوع. أنا بحكم المنتج وهاري وانتقلت لابن عشري وكنت أفكر نفس تفكير الشيخ عثمان الخميس. أنا أرى أن الوهابية يتعاملون مع كتب الاثنى عشرية كما يتعامل المستشرقين مع كتب الاثنى عشرية أو مع كتبهم. يعيشون على الروايات السابقة، يعيشون في الروايات السابقة، يعيشون في الروايات الدخيلة. هذا جواب كلي وسأجيب إجارة الفصل عندما يأتي موضوع البحث. فأريد أن واصل بحثي حتى لا يكون الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كأنه تلا منبر وكأنه في خطبة لا في مناظرة. فأنا أقول أن الدليل الثالث أن الشيخ عثمان خرج عن القاعدة الحوارية الرئيسية في الحوار. ومن الأسباب الرئيسية التي جعلته يتهم الآخرين بالكذب، أنا لابد أن أعلم لماذا يكذب الآخرين، لأن القضية أصبحت قضية مهمة يكذب عشرات من المسلمين من الصالحين، لأن الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة الحوارية. وأنا قدمت في الجلسات الماضية هذه الدعوة وأثبتها بالأدلة، وهذه صورة الدعوة أعيدها وأكررها. ادعيت ان الشيخ عثمان الخميس خرج عن منهج اهل السنه في التعامل مع الايات ومع الروايات الوارده في اهل السنه، وقدمت الكثير من الادله على هذه الدعوه. الدليل الاول ان الشيخ عثمان يذكر رايا لاهل السنه في ايه او في روايه ويوهم الحاضرين انه الراي الاول والاخير وان اهل السنه اجمعوا عليه. مثلا في مناظره المسجله في اسفه مع احد الاثني عشريين الكويتيين، قال له الاثني عشري الكويتي: نتحاور في عداله الصحابه. فقال الشيخ عثمان مجيبا: تناقشني اولا في عداله التسعه الذين هم من ذريه الحسين، يعني اهل البيت التسعه الباقر والصادق. ثم عندما ترجم لبعضهم في كتابه كشف الجاني خرج عن منهج اهل السنه في ترجمه ائمه اهل البيت وفي ترجمه الامام جعفر الصادق، حيث ذكر قولا شاذا في الطعن بالامام جعفر الصادق، وترك مئات الاقوال لاهل السنه التي بينت عظمه الامام جعفر الصادق عند علماء أهل السنة. وبهذا العمل يوهم الشيخ عثمان قارئ السابق أن رأي أهل السنة هو الرأي الشاذ الذي طعن في الإمام الصادق والذي روي عن يحيى بن معين، على الرغم من الشيخ عثمان يعلم أن أهل السنة لن يأخذوا في ذلك الطعن الشاذ. ومثل الشيخ عثمان مثل الذي يأتي بكلام الإمام يحيى بن معين في الطعن في الإمام الشافعي ثم لا يبين أهل السنة لم يقبلوا من الإمام يحيى بن معين فيما طعنه في الإمام الشافعي كما لم يقبلوا من يحيى بن معين فيما طعنه بالإمام جعفر الصادق. هذا ليس من الأمام العلمية. والدليل الثاني الذي يثبت خروج عثمان الخميس عن منهج أهل السنة أن أهل السنة أجمعوا على عدم نزول آية التطهير لأصحاب الكتاب، مع أنه يعلم أنه ذهب الكثير من أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام الطحاوي أنها نزلت في أصحاب الكتاب لا في متأمل. فهل هذا هو منهج أهل السنة في التعامل؟ الدليل الثالث الذي يثبت خروج شيخ عثمان عن منهج أهل السنة طريقة التعامل مع حديث الاثنى عشر الوارد في البخاري ومسلم، حيث ذكر رأي واحد وهو أن يزيد جعل حفظ الدين بوزيد بن معاوية وبمروان وبغيرهم من الظلمة الذين قتلوا أهل البيت واستباحوا دماءهم، فكيف يكون الذين استباحوا ورثة الكتاب المبين هم الذين سيحفظون الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حيث ذكر أن أهل السنة يتبنون هذا الرأي جميعهم، وهذا خطأ. أهل السنة لديهم آراء كثيرة في حديث الاثنى عشر، وأن من ضمن آرائهم رأي الإمام الحجر الهيثمي في كتابه طوائف الظهرية الذي رأى رأي الاثنى عشرية، وأنهم هم الاثنى عشر الواردين كما في الطبعة الوهابية. فأنا لا أدري، هذا الأسلوب في التعامل هو الذي جعل الشيخ عثمان يتهم الآخرين، لأنه عندما أذكر له مثلا أن حديث الكتاب صحيح أعتمد على الذين صحوا أهل السنة، فيأتي يقول كذاب كذب كذب، حديث مسلم ليس صحيح كذب كذب. أنا اعتمدت على تصريحات بعض أهل السنة وأنت اعتمدت على تضعيف بعض أهل السنة، فأنت لست كذاب وأنا لست كذاب. أنا صححته اعتمادا على بعض أهل السنة كالإمام الألباني صححه، وأنت ضعفته اعتمادا على بعض أهل السنة الذين ضعفه، فلماذا أكذبني؟ فلا تكذبني ولا أكذبك. فهذا ليس من الأمانة العلمية هذا الأسلوب في التعامل. وأعتقد أن الوقت قد انتهى، وأشكر الجميع على حسن استماعهم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر عصام يقول علي نفسه بدأ يتعمروا يعني عمروا كثيرا، فالواقع اللي بكتبه في السنة حتى ما جاءت خلفاء يا دكتور عصام كنت سنية تدعي انك كنت سنية وهابية ما تدري من رواية علي من الأحادي أكثر من عمر وأكثر من عثمان بل أكثر من العشرة أكثر من طلحة والزبير بن سعد بن وقاص وجهاد بن عوف أبي عبيدة بن سعيد بن زيد ما أدري هذا طيب لعل البقية لا يدرون قل أين مذهب الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي آل بيت أنا أسألك أنت الآن أين مذهب الحسين عندكم ما سمعنا ولا روايات تثبت عن الحسين رضي الله عنه في الفقه أو العقيدة روايات تعود على الأصابع ثم عن جعفر الصادق رضي الله عنه وكذب عليه أيضا يا دكتور عصام مذهب أهل البيت الذي تنقلونه نقلته الكذابون يقول الشيخ عثمان حدد موقف في الحوار ثم أنا ما سمعت موقف الحوار أنا بدأت بذكر أساليبك التي قلت في كل جلسة أذكرها حتى أبعد روابا وإلى الآن سمعت الآن عفوا آسف سمعت الآن جوابا قلت أنا نقلت صحيح مسلم حديث أم سلمة صححه الألباني بتوار فقلت أم سلمة صحيح مسلم بتوار أصلا ما سمعت أسمعك هل تريد أن أسمعك أسمعك دكتور أسمعك الآن يجهد الشريط إن شاء الله وترسمع كم راقص صححت ورد الشيخ عثمان ضعف أنت قلت في صحيح مسلم يا شيخ أنت قلت في صحيح مسلم أنت لدربك أنت قلت في صحيح مسلم هكذا قلت والآن نسمعك بصوتك بالشرع
ولكن أقول أن القضية نحن ننتظم بالشرع نحن ننتظم بالشريعة نحن ننتظم بالسنة النبوية إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم هم والحسن والحسين وفاطمة أنا آتي وأقول لا إذا كان الرسول في حديث في الكلام الصحيح مسلم وردت الوضع تقول أن له قال ابن سلمة عنهم قال بلى وفي رواية أصلا قال أن نعم ولكن عيش ولكن أهل بيته قال علماء أهل السنة قال أن دم وقت الرسول قال لكن يقول على أن هنا معاني في خطأ وإلى ما معنى أن يقول لم ثم يستمر مثلا قال أنني قلت أن حديث أم سلمة أي حديث الكتاب الوارد عن أم سلمة موجود في صحيح مسلم أنا لم أقل ذلك
أنت تقول ذلك دكتور عصام والآن أيضا لم تقل ذلك ولكنه صوتك للأسف أنت قلت ذلك لدكتور عصام والآن تحاول أن تقول أنا فرحت أقصدت له أنت قلت في صوت مسلم لدكتور عصام دكتور عصام اتبع الحق ودع عنك اتباع الهوى دكتور عصام أنت تسبق وأنت تجري فاتق الله في نفسك واتق الله في أتباعك دكتور عصام الآن ظلت مسكينة هذه أمينة وظلت صادعا للأسرة فأرجو أن تصحح معلومتها وإنما تتعلق برقبتك يوم القيامة تقول هذا الذي ظلني لكن عموما ما راح تتعلق بالرغم أنها بحثة ورأت أنك صادق ما في مشكلة إن شاء الله تعالى طيب تقول هو حجة جدا الحوار ثم هرب ويعيش على رواية الشاذة دكتور عصام ما في رواية شاذة ما في رواية شاذة أنت أصلا عندك محبين حتى تقول رواية شاذة ورواية صحيحة وضعيفة فالطرف يجعف وطبع عن يحب العين دكتور عصام أنت من أهل السنة يحب العين مو هو يحب سعيد الأنصاري الإمام مالك هو الذي تسلم في جفر وكان لا يرعى حتى يرمى إليه الرفع صحيح معلومة يا دكتور عصام من قال كذب لكن هذا التصريح معلوم هذه خطأ نعم هذه خطأ وليس كذبة من دكتور عصام إن كان دكتور عصام يفيد وعدي هم سيتكلم عن الثقلين لم يتكلم عن الثقلين الآن سيبحث عن ماذا حديث ماذا حديث المباهلة حديث المباهلة جاء دكتور عصام لكن الوقت لا يسع أنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن بدأت هذه الطريقة وهي أنك تحاول أن تقلل في وتضيع وقت الناس الذين جاءوا ليسمعوا حقا أغريتنا بكلمات في المقاف الداية عن فلسطين وبقيت عليها طيب جمع التنافيح ثم بعد ذلك قلت إن نريد أن نتقارب الذي يريد أن يتقارب لا يشبه الذي يريد أن يتقارب قد يصبر ويتحرك صدق حتى يصبر عند الله صديقا أنا أستريحكم عذرا على أني ضيعت من وقتكم 25 دقيقة ما تكلمت فيها بشيء كذا أظن أن الدكتور عصام يريد أن يأتي شيء جديد فأنا آسف جدا وإن شاء الله تعالى لن يتكرر هذا الأسبوع القادم بل سأتكلم في الموضوع ولن أنجب مع الدكتور عصام في تحليله لشخصيتي وأرجو أن يستمر أيضا الدكتور عصام في تحليل شخصيتي لمن استفدت منه أو حتى لا أكون تجدار الحقيقة والله ما استفدت شيئا تعود أن أكذب لا والله ما استفدت شيئا ولكن الله إن شاء الله أستفيد المرة القادمة لأن الشهيد له العلم أن يكون من أكثر دقة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأستنيفكم عذرا إن كان خرج شيء من فيه من غير قصد لإيذاء أحد، والحق أرقصت، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحقيقة أنه في الجلسة القادمة أريد كذلك أن أكمل، لأن الشيخ عثمان ثلاث أو أربع جلسات تتهمني، ثلاث جلسات مع هذه الجلسة أربع بالكذب. أنا أريد أن آتي بالقضايا التي تتهم الكذب هناك شديدة الله. لن أبدأ في الحوار حول آية المباهلة مع حديث الشيخ، شوفوا هو أخطأ عندما قال أنا تركت حديث الشيخ، أنا لم أكن حديث الشيخ، أنا اخترت آية المباهلة لأنها نزلت أو لأنها وردت في أهل الكتاب في خمسة أهل الكتاب، بل أنا لم أخذ أهل الكتاب، ولكن أنا لن أبدأ في الحوار معك. ولو حاولت أن تهرب في الجلسات القادمة وتأخذ على الموضوع، أنا سوف أناقشك مستمرة في مكان تنبسين، لأنه أنا صبرت أربع جلسات والآن لم أنتهى فضل. وتفضلوا مع عبد الله، جزاكم الله خير.
أحسن، جزاك الله خير. أستاذ أخي العزيز أخ أحمد، إن شاء الله الأسئلة الآن يحصل الأسئلة إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل أخ أحمد.
شكرا أخي، بارك الله فيكم وفي الجميع. أتمنى من الإخوان اللي بتدرسوا أيضا، طبعا من طرفنا الإخوان الشيعة حيكون الأخ وعد والأخ المهند والأخ وسيم جدا، من طرف إخواننا على السنة حيكون دمشقية ومحمد علي، والثالث الأخ أظن فني فني إن شاء الله. الآن قبل المسائل إن شاء الله يكون السؤال الأول للأخ وعد. وعد أتمنى أن ترفع إيدك أخ العزيز لأنه أوكي تفضل معك المايك حتى تطرح السؤال الأول. نرجع نذكر إنه السؤال فقط دقيقة واحدة من السؤال، لكل سؤال دقيقة. أتمنى إنه الأخوان ما يطلعوا فوق الدقيقة. تفضل أخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن لا يعيب علي الأخوة هذا الأسلوب الذي تستعمله، لأنه أسلوب عثمان خميس. ونبدأ عثمان خميس من الغراب. أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله، وأحسبك لا تعلم هذا، أن النبي بال في زبالة القوم، ويجب من وجوه التخريج لدول الرسول في زبالة القوم أنه خشي أن تخرج منه ريح بصوت، يعني غراب أجلكم الله، فتنتهون أن الرسول خشي أن لا يغرق فبال في زبالة القوم وقوفه. وعندما سئلت أنت أريد اسمك العالم، قلت أن العرب كانت تعيد على محمد بوله من جلوس، لأن بول الجلوس بول النساء، فمن هذا الذي أرشدك إلى هذا الرأي؟ أريد اسم العالم فقط. يعطي بعض الكذبات لأنك كذاب، بس كبير الكذاب يعطي بعض الكذبات. أول كذبة اليوم قلت في رواية اللحاف أنه الإمام علي عليه السلام كان ينام مع عائشة، وقلتم هل تقبلها يا عثمان؟ هل تقبلها يا كوراني؟ أنتم تقبلون؟ قدرتم هذا على علي؟ وأنت كذبت بهذا. هل سألت عثمان العماد وقال لك أننا نقبل؟ هل سألت وعد وقال أنك نقبل؟ هل سألت الكوراني وقال أننا نقبل؟ ونحن نرفضها وكذبت علينا. هذه كذبة، وكذبت كذبة أخرى أيضا حينما ادعيت أنك 20 عاما تدرس التشيع، نعم، وعندي تسجيل، وأتحداك أن تفتح المجال أن أسمعك أنك بحار الأنوار لا تعرفه لمن. وقلت أكثر من مرة حتى لا تقول أنها زلت لسان، أنا بحار الأنوار للجزائر وهو للمجلس، وأنت الآن ممكن سماع صوتي راح تراجع الورقات كغيرك، وتقول لأنه في المجلس وأنا أسمعك بصوتك أنك تقول بحار الأنوار. أكثر من مرة أقول للجزائري، فكذبت أن الذي يدرس 20 عاما لا يخفى عليه أن يعرف لمن بحار الأنوار، وكذبت علي وهاكم الموقع حينما دمشقية شهد لي بالصدق أنني كنت أكذب، وعندما قلت لك أنني أكذب قلت يا لا يا وعد، أنك لم أقل أنك تكذب يا وعد، وإنما قلت هذا كذب. وقلت لك طيب سأسمعك صوتك، وهربت حتى أنك قلت الذي جنبك أطلع، وهذا موقعكم فيه أما المواقف التي على علي. كل واحد خلي يدخل إلى على الموقع ويرى كل إظهار الشخص على علي بن أبي طالب. أما قال أنني دلست أو كذبت لأنني قلت أنني أكمل كتابك، لا، ما أنا أكمل كتابك الذي في الإنترنت. يعني ممكن الآن أنا أقول لا أنا أكمل كتاب الذي هو ورقي والذي لونه كذا. طيب هذا الموقع وهذه فصلح من هذا وأجاوبني على هذا الشغل الذي قلت قدمتم هذا من كذبه واسم العالم الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وآله يبول في مزابل القوم على الرخوة السهلة لأنه كان يعيد قريش بوله بين النساء فقاتل الله الكذب والكذابين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في جلس القوم لأنه خرج ولا يريد أن يخرج منه ضراط، هذه من الزيادات. الحديث ليس فيه أنه أراد أن لا يخرج منه ضراط، فالضراط لا يخرج من الباب بسيارة، لا يستر بسيارة، لا يستر سهلة ما هي مشكلة حتى في الضراط ما هي مشكلة. الضراط لا يخرج مع الباب، الضراط يخرج مع شيء آخر لا أريد أن أكثره هنا. أما قوله أن كما تقول المرأة ما في تلسانة بسيارة، هذا يا وعد، هذا في فتح الباري في لكتابه في حديث رقم 24 و100 يقول كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة. ما في ما كنا ألست كصاحبك؟ ما عليك هذا عليك هذا. المهم وكذلك قوله إني كذبت عندما قلت تقبلون أن ينام، هذا سؤال. الأمور نوعان، خبر واستفهام. الخبر هو الذي يقول له كذب، يقول عن شيء يقول كذب أو لم تكذب. فعندما أسأل يعني أقول شو اسمك تقول كذب، هذا جهل. أنا قلت هل تقبلون تقول كذب، هذا جواب بعيد جدا عن السؤال. أما أدرس يعني هذا هم من عدم قولا صحيحا وأثرته من الفهم السقيم. سؤال ثاني تفضل.
طيب الآن إن شاء الله من طرف الأخوان السنة البنفسية فضل معك حتى نطرح سؤالك.
طيب إن شاء الله. دكتور أسام، السؤال هل يختار الله للنبوة معصوما ويكون معصوما قبل النبوة أم يكون غير معصوم ثم يغير الله طبيعته فيصير معصوما؟ مع أن موسى نفي بعد النبوة كما قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما، وآدم عصى قبل النبوة، ويونس بالمتى ذهب مغادرا بعد النبوة. فبدنا نعرف هل يختار الله للنبوة معصوما يكون معصوما قبل النبوة أم بعدها؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنبه ألا نخرج عن شروط المناظرة. أنا كما وضعت الشروط للمناظرة في أول درس قلت أولا لن أجيب على أي سؤال خارج موضوع المناظرة. موضوع المناظرة هي الأدلة القرآنية والحديثية رواية رواية وآية آية في التي يستدل بها على حقانية مذهب أهل العلم. هذا الموضوع الرئيسي. قلت أن الحوار والسؤال يكون في دائرة الموضوع، فأي سؤال خارج عن موضوع الحوار لا يجوز، لأننا اتفقنا مع شيخ الإسلام أن تكون المناظرة في كل المواضيع الخلافية آية آية رواية رواية نقطة نقطة، لا تكون الأسئلة تشكولية حتى. أنا لا أؤمن بهذا الأسلوب. اسأل في إطار الأسئلة فيما دار الحوار بيني وبين شيخ الإسلام في هذه الجلسة، لا تكون الأسئلة. ولكن أنا سأجيب فقط لأجلك، فقط لأجل العلامة، فقط أبو المشقية. ما ذكرته من الآيات؟ أولا أن مسألة العصمة حتى كما ذكرها أئمة أهل السنة كالإمام الرازي في كتابه عصمة الأنبياء، هو عندما يأتي وهو إمام أهل السنة عندما يأتي إلى الآيات
التي يدل ظاهرها على عدم نسبة الأنبياء مثل فعصى آدم ربه فقوى يأتي ويؤولها يتأويل آخر. الإمام الرازي وهو إمام أهل السنة في زمانه يذكر أن القاعدة العقلية القطعية الدليل القطعي العقلي دل على نسبة الأنبياء وهنا ظاهر. والدليل الظاهر لظاهر الآية ليس نص بحيث يكون هنالك معارضة بين الدليل العقلي القطعي والدليل القرآني القطعي فهو ظني. فمن هنا ما ورد في هذه الآية لأنه خالف وفي الآية الأخرى خالف الدليل القطعي على عصمة الأنبياء. فالأول أنه النبي يترك الأولى النبي يمكن أن يترك الأولى وترك الأولى بالنسبة للنبي لا يتنافى مع عصمة النبي الذي ينافي عصمة النبي هو أن يرتكب محرما أو أن يترك واجبا هذا ليس بالأنبياء. النبي ممكن أن يترك الأولى أو لا يعمل الأولى وهذا ما يتنافى مع الأولى. وما ذكرته من الآيات هي من باب قبيل ترك الأولى أو قبيل عدم العمل بالأولى هذا لا يتنافى مع الأولى. فالعلماء عندما شرحوا العصمة فهذه مسألة عصمة الأنبياء هي مسألة حتى أهل السنة أنت لو رجعت إلى كتاب عصمة الأنبياء عند الإمام الرازي لو وجدته متشدد في عصمة الأنبياء بشكل كامل وبشكل يخالف ما عند الوهابية المعاصرين. فنحن نجد أنه للأسف الشديد بعض الوهابيين المعاصرين جوزوا ارتكاب الصغائر على الأنبياء وهذا يخالف بعض كبار أهل السنة. فأهل كبار فهنالك كثير من أهل السنة قالوا لا يجوز للنبي أن يرتكب الصغائر. القضية قضية خلافية حتى بين أهل السنة. ومسألة العصمة هي مسألة تحتاج إلى بحث طويل وإن شاء الله أنا سوف أناقش هذه القضية مع الشيخ عثمان في جلسات قادمة. وأنا أجبت عن هذا السؤال وإن كان خارج الموضوع فقط احترام للعلامة الدمشقية. فأرجو من السؤال القادم أن يكون من ضمن الموضوع وإلا أنا لم أجيب عليه لأنه هذا ليس من طبيعة أن أخذ الموضوع لا في السؤال ولا في الحوار.
طيب أحسنت أخي بارك الله فيك الإكرام. الآن إن شاء الله نكون السؤال الثاني لمحمد عفوا للأخ المهند. أخي المهند تفضل إن شاء الله المايك عندك حتى تفضل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا عندي أكثر من 13 نقطة على كلام عثمان الخميس وسوف أبحثها إن شاء الله بعد المناظرة في هذه الغرفة. ولكن الآن أقتصر على نقطة واحدة وهي ما تعرض له في قضية التحريف وهو قرأ بعين واحدة ونسي ما عندهم وأتى بأحاديث ظن أنها صحيحة وترك أقوال علماء الإيمانية وذكر بعض أقوالهم الآخرين. ولكن الآن لا يهمنا ذلك بل الذي يهمنا نرجو أن يجيب على ما في كتبهم. أولا يقول الأستاذ محمد المديني وقد ألف أحد المصريين هذا الأستاذ سني وقد ألف أحد المصريين في سنة 1948 ميلادية كتابا اسمه السلطان حكاه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة وذكر عدة روايات عن التحريف وهذا المؤلف سني. وأيضا قال الدكتور علي عبد الواحد ولدينا نحن معشر أهل السنة في بعض كتبنا التي نعتد بها آراء من هذا القبيل تطل بصاحبها والعياذ بالله إلى سفى حفرة من النار ومن الكفر ويتكلم عن روايات التحريف. وأيضا نترك هذا ولكن نقول بالنسبة إلى الروايات الموجودة في صحافهم، الرواية الأولى الشعري كما في جامع مسلم، ولا أسميه صحيحا لأنه ليس صحيحا في نظري ولكنه صحيح بنظركم، يقول أبو موسى الأشعري: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فألقيتها، غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنت تسألون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه الرواية توجد في صحيح مسلم الحديث الثالث الصفحة المجلد الثالث الصفحة 100 باب لو أن ابن آدم واديان لابتغى ثالثا. أليس هذا صحيح؟ وهو حديث صحيح عندكم، فمقتضى ذلك أن الجمهور أهل السنة يقولون بالتحريف والنقيضة في القرآن. وهناك أيضا روايات أخرى من هذا القبيل، منها ما عن عائشة أنها قالت: كانت مما أنزل من القرآن 10 ربعات ماء من النار، فتوفي يا رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وسوف أظنك تقول أن هذه الرواية تعني نفس التلاوة، ولكنك إن تفهم العربية جيدا دقق على هذه العبارة: فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا إلى أن توفي الرسول كانت هذه الآية موجودة. أين ذهبت هذه الآية في هذه الأيام؟ هل أكلتها الدجاج كما في رواية أخرى عن عائشة؟ وفي كتاب مسند أحمد عن أبي بن كعب قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتكم البينة، إن الدين عند الله الحنفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفر. وأيضا في مسند أحمد رواية أخرى عن أبي بن كعب قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 70 آية. قال: لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله مثل البقرة أو أكثر، وإن فيها آية الرجل. وهناك آيات وهناك روايات كثيرة تحمل آيات مكذوبة ومحرفة، فأين ذهبت هذه الآيات؟ فهل تلتزم بأن هذه الروايات تدل على التحريف أو تريد لك مقصدا آخر؟ وللملاحظة أني سوف إن شاء الله بعد المناظرة في غرفة الحق سأبين بعض النقاط التي كذب فيها عثمان الخميس في مناظراته السابقة، فمن أراد الاستماع فليتفضل. وتفضل.
أيوه، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا من الأسئلة عن الدقائق مع الإجابات، السائلان الآن كل واحد خذ 3 دقائق، بس أسئلة تم إجابات المجيب، هذا شيء عجيب هذا. لذلك أنا أرى أن 10 دقائق انتهت، أجيب فقط السؤال الذي سأل الآن. هنا سؤال غيره هو أن 10 دقائق انتهت، هو أخذ 3 دقائق أو 4، ووعد أخذ 3 دقائق أو 4، أنا أجلت دقيقة للوعد، فالآن سأجيب بدقيقة، وسامحكم الله على هذه الأسئلة الطويلة التي لا ينبغي أن تكون. والآن يقول عثمان ذكر أحاديث الإمامية. أولا الذي تكلم القرآن هذه خرج فتوى بتكفيره صاحب سابق خان، ورد عليه العلماء في ذلك الوقت وأبطلوا قوله لأنه ضلال، وليس هذا من علماء أهل السنة حتى يشتد في قوله. أما بالنسبة لحديث القرآن ليس تأتي مثلا دكتور عصام ينسحب من المناظرة فتأتي مكانه وتناقش تحديث القرآن عند الشيعة وعند السنة. تفضل يا مهند. نعم، لا مانع تفضل وتدرج المناظرة مثلا دكتور عصام، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله لياقة دكتور عصام ولناظر في الثقل الأكبر في القرآن الكريم، وسأريك وأريك كلام علمائكم ومن الذي يقول ويطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، أنحن أم أنتم؟ وهذا الميدان ودع أنت كلام الناس، وإنما يظهر الإنسان على الميدان فيتكلم بكلام معتمد من كلام أهل العلم. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا أشكركم جميعا على ما تفضلت به من أطلافك في هذه الغرفة وتركت لنا المجال في أن نتكلم وأن نقول ما نعتقد. فلكم الشكر الجزيل والشكر كذلك موصول إلى كل من حضر هذه الجلسات سواء الجلسات أو الجلسات الماضية. أشكركم جميعا وأشكر لكم أدبكم وحسن إنصاتكم وعلى تدخلكم وأشكر القائمين حقيقة الذين رتبوا هذه الجلسة في هذه الليلة حيث إنه كانت منظمة الله الحمد والمنة ولم يستر في شيء والوقت كان مرتبا فالله الحمد. وإن شاء الله نقل تلاوة يأتي في وقتي ونتكلم عنه بالتفصيل. وكل علماء الشيعة الذين بدأوا من التحرير فهموا بصوت في نقل تلاوة هذا من شق التلاوة الذي قلته قبل قليل أنا أرد على الذي كتب ولكن لا شك أنه لكم حقكم أن تسمعوا كلامنا وكلام علمائكم في شق التلاوة. وإن شاء الله أنا تكلمت في تحريف القرآن إن شاء الله الدكتور عصام يجرؤ ويدخل في هذا الموضوع وسنعرف إذا جل الغبار أثر في التأسف أو حماره وكلنا يرى ما هذا يركب يركب فرسا أم يركب حمارا ثم بعد ذلك ننظر في حقيقة هذه المسألة. وأخيرا أقول جزاكم الله تعالى خيرا وقد انتهى الوقت بالنسبة لي فالآن أسمع سؤال السنة بالنسبة للدكتور إكرام وبعد ذلك إن شاء الله أنتقل إلى غرفة السنة أيضا لأتكلم خمس ساعات فقط لكان هناك أسئلة ثم بعد ذلك أدعوكم جميعا الأسبوع القادم إلى غرفتنا وإن شاء الله تجدون أيضا ما يسركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشكر موصول للدكتور عصام العمد على سعة صدره جزاكم الله خيرا.
شكرا اخي. فقط عندي طلب من الشيخ عثمان خليل احد الاخوان من المغرب العربي كتب لي بالبرايل وهو مصر على توجيه سؤال لفريق الشيخ عثمان الخميس. يا ريت اذا فريقك تتوسع على سؤال الاخ ابو علي اثنين احد الاخوان من المغرب العربي مصر في برايفت على توجيه سؤال لفريق الشيخ فرجاء يا شيخنا خبرتوا عزوان منك الآن إذا شوف على ثانية سؤال الأقوى الإجابي أو لا خبرتوا.
طيب أنا أقول إن شاء الله تلاتهم الأغرف الأنصار ويسأل هناك إن شاء الله تعالى. وبالنسبة في اللون الفعلي أنا أخذت البغاق وأخذت أشهر مع الثقافة أخذتكم سميحكم عذرا حقيقة أني أخذت أكثر من وقت ولكن كما قلت الأسئلة كانت طويلة للأداء فإذا لو تم الالتزام بالأسئلة وكان السؤال دقيقة استطعنا أن نأخذ قدر أكبر من الأسئلة فأنا على موعد فقط في غرفة الأنصار يأتي إلى هناك سأل ويسمح له ويسأل سؤاله بحول الله سبحانه وقوته وجزاكم الله خيرا.
شكرا فضيلة الشيخ محمد علي. أنا سألت سؤالي للشيخ عثمان ما سألت محمد علي ما أظن أن أنت كان مفروض جاوب أنا ما يجاوب فضيلة الشيخ على كل شيء إن شاء الله. تفضل يا محمد علي بسؤالك.
الحمد لله رب العالمين الصوت واضح الصوت واضح وعلي مسؤول الصوت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى سيدنا أزواج وأمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين. وبعد هناك طبعا أعطيتم للسائلين الشيعة حوالي 4 دقائق لكل واحد أو أكثر. عندي أسئلة وأجاوب أريد أن أرد عليها صامل عماد. أول شيء الكذبة الأولى وهي الإدعاء الأساسي في المناظرات وهو أنه يدعي أنه كان وهابيا وفتية فأقول له أن مكتوب في موقع الحق أنك زيدية ومن عائلة زيدية فكيف تهرب وتخرج نفسك من هذه الجدولة هذا أولا يعني ولا أعرف كيف تستطع على أنك تدعي أنك كنت وهابيا وكنت سنيا هذا هو السؤال. ثاني سؤال أنك حاولت تأويل كذبتك في موضوع الثالث سوني فأولت بكذب وأثبتت أنك تعمل عندما قلت أنك استنتجت الثالث سوني من بيت الشعر وكما قال الكذب لا يوجد فيه الشعر كله كلمة سوني فمن أين استنتجت
عفوا يا محمد علي، رجاء محمد علي اذا ممكن يكون سؤالك وكلامك محترم، اذا كان بين المناظره في كلمات من عايزه تسمح لي، لكن السائل ليس من حقه ان يقول كلام كهذا. انا حاجه اعطيك المايك يا محمد علي وارجو ان يكون كلامك محترم، ما ان تاخذ على نفسك مناظر الان حتى تقول كلام من هذا النوع للسيد عصام. بعطيك المايك ولكن ارجو انتباه لكلام محمد علي، تفضل.
يبدو لم تسمع بعض كيف سأل، يبدو لم تسمع بعض كيف سأل، وأنا أسأل كما سأل الآخرين على أي حال. طيب على الأمور، فلو كنت لو كان الدكتور يتق الله لأثبت أن أمام الجميع أنه لم يتعمد الكذب في هذا التأويل الذي تأوله الموضوع بهذا السؤال. أخيرا وأقول لك أنا استطعت نفسك في كل هذه المناظرات وتقول لنا أننا يجب أن نتبع أهل البيت. هل لك أن تجرح لنا أن هذا المذهب الاثنى عشر الجعفري له علاقة بأهل البيت؟ هذا المذهب الذي جاء من الرقاع والسراديري والتوقيعات الذي كان يمضي بها المهدي وهو في السرداب، هل تثبت أن هذا المذهب؟
طيب انا اظن ان السؤال انتهى يا محمد علي لحد هون، اظن السؤال انتهى، واتمنى ان الادميرين انه ما يتصرفوا رجاء، ولا مني رحلوا وتحصل بامور الاداره رجاء. اظن سؤالك انتهى لحد هون يا محمد علي، السؤال واضح، تفضل. لم ينتهي، انتهى لانه كلامك خرج عن الاحترام يا محمد علي، كلامك خرج عن الاحترام، وصيغه سؤالك غير معقوله نهائيا، صيغه سؤالك غير معقوله نهائيا، لو كان عندك صيغه محترمه ممكن لو سمحت لك، ولكن صيغه سؤالك خرجت عن الادب حتى.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري لماذا الاخ محمد عبدي يكرر هذا السؤال، يقول انت تكذب انك كنت زيدي. الحقيقه انه انا ذكرت هذه المساله بالتفصيل في كتابي رحلتي من الوهابيه لابن عثيميه. الحقيقه انه الكل يعرف المساله، انا لو كنت لم اذكر الادله قد ذكرت المسجد الذي كنت أدرس فيه، هذا المسجد كان مسجدا سميا مسجد الإطفاء في صنعاء، وذكرت الجامعة التي كنت فيها جامعة الملك سعود بالرياض، وذكرت الحي الذي كنت فيه السعودية في الدرعية، وذكرت كل ذلك. تستطيع أن تسأل أي شخص يمني من الشخصيات، أنا كنت معروف وعندي أسماء معينة من زملائي من الوهابيين الذين كنا ندرس جميعا في السعودية، كدكتور عبد الملك الطفوف كنا جميعا في السعودية، وإن لم يكن زميلي في الدرس وأنا تخصص في مجال آخر وأنا تخصص العلوم الدينية، كنا زملاء من حيث السفعة، وكذلك عادل أحمد العماد الذي كنا في نفس الجامعة جامعة الملك سعود، ودراستي ذكرت أسماء مشايخي لك أكثر من مرة، ذكرت لك أني درست عند العالم وإمام أهل السنة في اليمن الذي كان يسمى بخاري اليمن القاضي أحمد سلامة رحمه الله، ودرست عنده في المعاهد الوهابية وتخرجت من المعاهد الوهابية في القسم الشرعي، ودرست عند العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي أهل السنة في اليمن، وكنت إمام مسجد جامع الإصطاء وهذا جامع سني معروف في مدينة صنعاء، كما أنني ولدت في لوائد ولوائد هذا في المناطق الوسطى في اليمن. فأنا لا أكذب عندما أقول أنني كنت وهابي، لماذا أكذب في هذه المسألة؟ أنا عندي الزيدية أحسن من الوهابية، لو كنت زيديا كان أحسن لي من أن أكون وهابيا، فأنا لماذا أكذب؟ ما هي المصلحة التي ستعود علي؟ وعمي هو عبد الرحمن العماد رئيس التكتل البرلماني الوهابي في اليمن، وزعيم الجناح الأسري في حركة الإصلاح الوهابية، عبد الرحمن العماد معروف، فلماذا أكذب؟ كتب كتاب عريض طويل رحلتي من الوهابية إلى ابن عثيمين. لكن أنتم طبيعتكم تشككون في كل من انتقل من المذهب الوهابي إلى المذهب الاثنى عشري، وإذا كان مثلا انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاثنى عشري تقولون هذا كان صوفي، وكأن الصوفية كلهم ليسوا من أهل السنة، خطأ. لا داعي للتشكيك في مسألة. أما مسألة ما ذكرته في قضية أن يقول أنه قال أن التلويح أشد من الصوفية وأن الكناية تكون أشد من الصوفية، فأنت بالله عليك لو كنت واثقا عنه في كهف وكنت مستلقيا على ظهري، فدخلت انا ورايتك باسط ذراعيك في وسط الكهف، قرات عليك ايه الكهف في سوره الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه الوحيد، هل تتالم مني؟ او لو رايتك تحمل اثارا وكتبا، فقلت يا محمد علي انت كمثل الحمار يحمل اثارا، او قرات عليك ايه الحمار،
فبالله عليك انا رسول انا ظلمتك واتهمتك. فالان الشيخ عثمان هو بنفسه قال انا فقط قرات بيتا في الشمس. فبالله عليك عندما ياتي يرد على الشيخ عثمان ويرد على فيداني ثم يقرا له بيت في الشمس اي انسان سيفهم ذلك. في الجلسه الماضيه قال انت تبر يا عصام حمر مستنفره فرت من قصر. وجاء شخص وقال لي قال لك حمار اقول كذاب كذب لان طبيعه الانسان يعرف ان الكنايه احيانا اشد من التصريح. الكنايه اشد من التصريح هذه عند قاعده علمائيه في علم البلاغه موجوده عند العلماء مسلم. اما مساله انه مذهب اهل البيت ومساله الفقه من قال لك اولا ان مذهب اهل البيت اخذ في عصر الغيبه او نحوها. روايات اهل البيت كانت موجوده ومتواجده قبل الغيبه الصغرى. يجب ان تدرس تاريخ مذهب اهل البيت، كيف اخذ مذهب اهل البيت، الاصول الاربعه المئه التي هي العمده في مذهب اهل البيت لا علاقه لها بهذه الرقعه التي كانت تخرج منه امام المهدي في فتره الغيبه. فالحمد لله ان مذهب اهل البيت اكتمل وتكامل ووجد بكتبه بمؤلفاته بكل اصوله قبل الغيبه الصغرى. من خالف الاصول 400 التي هي المرجع والتي جمعت الكتب الاثني عشريه من خلالها كتبت قبل الغيبه الصغرى. فهنا تاتي تقول ان المذهب مبني على هذه المساله. فالمذهب كان قد استكمل والحمد لله. وهذه نعمه الهيه كبرى ان الله اي الاسباب كتب المذهب ودونت الاصول 400 قبل ان توجد قضيه الرقاع، لانه يعلم انه سياتي شخص مثلك ويقول ان مذهب اهل البيت جاء من الرقاع. لماذا هذا الكلام؟ لماذا لا تدرسون تاريخ مذهب اهل البيت قبل ان تحكموا؟ لماذا لا تتعاملون مع مذهب اهل البيت ومع هذا المذهب بطريقه علميه؟ لماذا لا تدرس تاريخ المذهب؟ لماذا لا تدرس تاريخ تدوين المذهب؟ لماذا لا تقوم بدراسه علميه تحقيقيه؟ هذا الكلام الذي تقول به تدل على انك لم تدرس تاريخ مذهب اهل البيت. من قال ان مذهب اهل البيت اخذ من الرقاع؟ من قال؟ من قال ان روايه اهل البيت روايه الرقاع هي روايات محدوده ومحصوره ومعدوده ومعينه ومن النادر ان يرجع اليها علماء الجاهليه. ائتي الى قم هنا وانظر هل يوجد احد في دروس الخارج وفي بحث الخارج؟ وانا منذ 3 سنوات احضر بحث الخارج. لن يذكر لا يذكر احد من علماء ومن مرجع الشيعه ويستند الى هذه الرقاع التي خرجت من غير الصلاه، بل هم يستندون على روايات مدونه وثابته في كتب الاثني عشريه قبل الغيبه الصغرى بسنوات عديده بعشرات السنوات. فاتق الله يا محمد علي وادرس تاريخ هذا المذهب قبل ان ياتي يوم لا محصول. واعلم انه عندما يامرنا النبي بان نتمسك بالثقلين ويقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به. يقول في حديث مسلم يوشك ان اودعه، تامل يوشك ان اودعه، يوشك ان اغادر هذه الحياه، يوشك ان اذهب واني تارك فيكم الثقلين. يعني النبي يودع في حاله وباء واثناء هذا الوباء ماذا يصنع؟ يقول تارك. وثيقه الترك اشد من الصيغ الاخرى صيغه الوصيه، واني تارك اي اني ساذهب وساغادر وسأترك بكم أمرين ثقلين. سمي الثقلين لأن العمل بهما ثقيل. الثقلين تشبيها بالجن والإنس، فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالكتاب وأهل البيت. تركت فيكم الثقلين، الثقل الأول الكتاب، ولأن الكتاب يشمل السنة فالنبي يقول أوتيك القرآن ومثله معه، فتركت فيكم الثقل الأكبر القرآن والسنة، والثقل الثاني أهل البيت. فتحت أمر أهل البيت النبي لا يمكن ان يقول تركت فيكم اهل البيت ولا يكون المذهب في اهل البيت، فان لم يكن هذا هو مذهب اهل البيت. انا لا ادعي ان هذا المذهب ليس فيه بعض المسائل وبعض الاشياء، لكن انا اقول له ان مذهب اهل البيت او المذهب الاثني عشري ككلمه فيها ركام هائل. هذا الركام قد يوجد فيه بعض الشبهات، مغروس بالشبهات وبعض الاساليب التي صنعها خصوم هذا المذهب، ولكن عندما تحفر وتحفر ستجد في نهاية هذا المكان قطعة من الذهب هي المذهب الاثني عشري، هو حديث الاثني عشر. فلذلك يجب أن لا تنظر إلى هذا الركام الذي يغطي هذه القطعة الظاهرية، ويجب أن تبحث أن هذه الشبهات وهذه الآراء التي تراها هي من هذا الركام، ليس من هذه المذهب البيت. هذه الروايات الشاذة التي يذكرها الشيخ عثمان التي تذكرونها ليست مذهب البيت.
مذهب أهل البيت قطعة ذهبية، ولكن أحاطت به بعض الركامات من أعداء أهل البيت ومن خصوم أهل البيت، وعندما تحفر وتحجر في هذا الهرم الكبير سوف تصل بقاعة الهرم إلى هذه القطعة الذهبية التي هي المذهب الإبن الحسني، ليس ما صنعه أعداء أهل البيت من ركامات هائلة. وأعتقد أن وقتي انتهى بالنسبة للأسئلة.